بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، هذا مجلسنا 25 من مجالس هذا الشرح المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على العقيدة السفارينية، منظومة الدرة المضية. وقد وصلنا إلى مبحث الإيمان، وتكلم العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على مسألة الإيمان والإسلام، وهل هما شيئان متباينان أم هما شيء واحد. ثم تكلم عن مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ثم ذكر من خالف أهل السنة والجماعة وأنهم طائفتان متطرفتان، تكلم عن المرجئة، وسيتكلم عن الطائفة الثانية التي خالفت أهل السنة والجماعة في هذا المفهوم، مفهوم الإيمان. قد تكلمنا عن الأشاعرة وبسطنا القول فيهم، حيث إن مذهب الأشاعرة مذهب منتشر ومنتشر جدا، وكثير من الناس قد يلتبس عليه الحق والباطل نتيجة نشر هؤلاء لمنهجهم. ثم أيضا تكلمنا عن منهج المرجئة المعاصرة الذين ينتسبون إلى منهج السلف، ولكنهم يخالفون في كثير من مسائله، ومن ذلك مسألة الإيمان، حينما يقررون بأن الأعمال الصالحة ليست ركنا في الإيمان، وبأن عمل الجوارح ليس ركنا في الإيمان، بل هو كمال فيه يصح الإيمان بدونه. تكلمنا عن كل هذا وبسطنا القول فيه. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الشارح رحمه الله: والطائفة الثانية قالوا إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وإن هذه الأشياء جزء لا يتجزأ من الإيمان، فمن اعتقد ولم يقل أو لم يعمل فإنه كافر، بمعنى أنهم جعلوا القول والعمل جزءا من الإيمان وشرطا في وجوده، حتى قالوا إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان ولو صلى وصام وزكى وحج. ثم اختلف هؤلاء، فقال بعضهم يكفر، وقال بعضهم يكون في منزلة بين منزلتين. وتفرع عن هؤلاء طوائف كثيرة، لكن هذه هي الأصل. فمنهم من يقول الإيمان هو القول فقط، فإذا قال الإنسان بلسانه أشهد أن لا إله.
إذن الشيخ اختصر الكلام في الطائفة الثانية، قالوا إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وإن هذه الأشياء جزء لا يتجزأ من الإيمان، فمن اعتقد ولم يقل أو لم يعمل فإنه كافر، بمعنى أنهم جعلوا القول والعمل جزءا من الإيمان وشرطا في وجوده، حتى قالوا إن فعل الكبيرة خارج من الإيمان ولو صلى وصام وصلى وحج وزكى. ثم اختلف هؤلاء، فقال بعضهم يكفر، وقال بعضهم يكفر في منزلة بين منزلتين. حقيقة أيضا هذا الكلام من الشيخ رحمة الله عليه كلام مجمل، لم يحصل الفصل فيه بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب الخوارج فصلا يقوم على التمايز الدقيق. بمعنى الشيخ قال هنا في منهج الخوارج المعتزلة، قالوا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وهذا في ظاهره هو قول أهل السنة، يعني أهل السنة والجماعة يقولون بأن الإيمان هو قول لساني واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، لكن حقيقة قول الخوارج المعتزلة يختلف عن حقيقة قول أهل السنة والجماعة، وهذا نوع من العلم لابد أن ننتبه إليه. طارة نجد أن المخالف يخالف أهل الحق في المصطلح وفي المفهوم، وطارة نجد أنهم يشابهون أهل الحق في المصطلح ولكنهم يخالفون أهل الحق في المفهوم. فمن ذلك مفهوم الإيمان. ما مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ قول وعمل. مفهوم عند الخوارج والمعتزلة قول وعمل، هذا هو المصطلح. لكن حقيقة القول عند أهل السنة، أهي حقيقة القول عند الخوارج والمعتزلة؟ الجواب لا. طيب كيف نفرق بين أهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة؟ الشيخ قال: وإن هذه الأشياء جزء لا يتجزأ من الإيمان، فمن اعتقد ولم يقل أو لم يعمل فإنه كافر، بمعنى أنهم جعلوا القول والعمل جزءا من الإيمان وشرطا في وجوده، حتى قالوا نفع الكبيرة إلى آخر ذلك. إلى هنا أيضا لم يحصل تمايز. كذلك أهل السنة والجماعة يرون أن هذه الأشياء، قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل جرح الكهان، جزء لا يتجزأ من الإيمان، لأن كل واحدة من هذه ركن. قال الشيخ: فمن اعتقد ولم يقل أو لم يعمل فإنه كافر. وأهل السنة كذلك، من اعتقد ولم يقل كافر، من اعتقد ولم يعمل عمل قلب أو عمل جارحة فإنه يكون كافرا، أعمال القلوب أعمال الجوارح. بمعنى أنهم جعلوا القول والعمل جزءا من الإيمان وشرطا في وجوده، صحيح، لكن التفريق إنما يحصل بماذا؟ نقول: لكن هؤلاء افترقوا عن أهل السنة والجماعة في أنهم جعلوا كل عمل من أعمال الجوارح شرطا في صحة الإيمان، فليس عندهم أن الإيمان شعب، إذا أتى الإنسان منه شعبة، إذا ترك الإنسان شعبة فقد ترك شعبة من الإيمان، فينقص إيمانه بذلك مع بقاء الأصل. هم لم يجعلوا ذلك، إنما جعلوا كل جزء من هذا الإيمان، من هذه الأعمال، كل شعبة من هذه الشعب شرط صحة فيه. فمن ترك شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات فقد خرج من الإيمان. هنا يأتي التمايز بين منهج أهل السنة والجماعة وبين منهج الخوارج والمعتزلة. ليس أنهم يقولون بالإيمان قول وعمل واعتقاد، ليس بأنهم يقولون بأن كل من القول والعمل والاعتقاد إنما هو جزء من الإيمان، لا يصح الإيمان بدونه، وإنما في الأعمال، أعمال الجوارح. أعمال الجوارح شعب، وشعب الإيمان أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال في حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن شعب. إذا ترك الإنسان شيئا من الواجبات يكون عاصيا ينقص إيمانه، إذا فعل شيئا من المحرمات يكون عاصيا ينقص إيمانه، إلا إذا كانت الشعبة المتروكة هذه شعبة مما جاء النص بأن تركها كفر، كتنازع أهل العلم في المباني الأربعة. أما كقاعدة عامة فإن الإيمان شعب، إذا ترك الإنسان شعبة فقد نقص إيمانه بقدرها. فالشيخ هنا لم يشر إلى هذه المسألة، فالتبس هنا منهج أهل السنة والجماعة بمنهج الخوارج، لأننا نقرر هذا، أهل السنة يقررون هذا، أن من اعتقد ولم يقل أو لم يعمل فإنه كافر. اعتقد ولم يقل لا إله إلا الله ما يكفي، هذا كافر. اعتقد وقال ولم يعمل أعمال القلوب والأعمال الجوارح مطلقا، هذا كافر. إذا لم يقع التمايز هنا، لم يقع التمايز. ولما أراد الشيخ أن يفصل قال: بمعنى أنهم جعلوا القول والعمل جزءا من الإيمان شرطا في الوجود. نعم، لا شك أن القول والعمل جزء، لكن هناك فرق بين آحاد العمل وبين جنس العمل. فآحاد العمل وهي التي تسمى بالشعب، هذه التي إذا ترك الإنسان واحدا منها نقص إيمانه، وإذا ارتكب محرما نقص إيمانه ولا يكون كافرا. أما هم لا يرون خروجه من الإيمان. ثم يختلف هنا الخوارج عن المعتزلة، فالخوارج يرون خروجه من الإيمان إلى الكفر، والمعتزلة يرون خروجه من الإيمان لا إلى الكفر، وإنما إلى الفسق، ليكون في منزلة بين المنزلتين، لا يقال هو مؤمن، ولا لعدم وجود صفات المؤمنين الواردة في القرآن فيه واجتماعها فيه، ولا يقال هو كافر لعدم أيضا تحقق شروط صفات الكفار الموجودة في القرآن فيه. إذن هو في منزلة بين المنزلتين. إذن بما يحصل التفريق الدقيق؟ يحصل التفريق الدقيق بالنظر إلى الشعب، لأن الخوارج والمعتزلة يرون الإيمان شيئا واحدا لا يتبعض، فإذا زال بعضه زال كله. أما للسنة والجماعة فإنهم يقولون بالتبعض، يقولون بأنه شعب، إذا زال بعضه لم يزل كله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. والله عز وجل لم يحكم على العصاة بالكفر، قال سبحانه: الزنية والزني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولم يقل فاقتلوا. والله عز وجل قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، ولم يقل فاقتلوهما، لأنه لو كان كافرا بالمعاصي لكان حده الضرب بالسيف، كما قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. هذا هو التفريق الدقيق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب الخوارج والمعتزلة، أنهم يرون الإيمان شيئا واحدا، إذا زال شعبة منه أو ارتكب الإنسان معصية من المعاصي فإنه يخرج من الإيمان إلى الكفر عند الخوارج، أو إلى منزلة من منزلتين عند المعتزلة. فمهم جدا أن نتصور الضوابط الدقيقة في مذهب الفرق، بحيث إنه لا يلتبس علينا ماذا؟ لا يلتبس علينا أي أمر من أمورهم. وإلا في الشيخ رحمة الله عليه هنا أجمل إجمالا قد لا يحصل به تصور الفارق الدقيق بين منهج أهل السنة وبين غيره. نعم. فقال: وتفرع عن هؤلاء،
وتفرع عن هؤلاء طوائف كثيرة،
يعني عن الطائفتين مرجئة وخوارج ومعتزلة. نعم.
لكن هذه هي الأصل، فمنهم من يقول: الإيمان هو القول فقط، فإذا قال الإنسان بلسانه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فهو مؤمن لكنه مخلد في النار، لأن من قال بلسانه ولم يعتقد بقلبه فهو منافق، وهؤلاء يسمونه مؤمنا ولكنهم يقولون إنه مخلد في النار. وهذا لا شك أنه مناف لقول أهل السنة والجماعة وللقرآن أيضا، لقول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وأيضا فإن الله سمى هؤلاء الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم منافقين، فكيف نسميهم مؤمنين؟ إذن أهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان قول وعمل واعتقاد، ويستدلون لذلك بأدلة كما ذكرنا فيما سبق، وخالفهم مخالفة أصلية طائفتان. الطائفة الأولى
مخالفة أصلية، يعني في أصل الأصل وليس في فرع قد يدخل فيه الاجتهاد متعلق بأصل، وإنما في الأصل نفسه. نعم.
الطائفة الأولى قالوا: إن الإيمان هو اعتقاد القلب فقط، والأعمال لا تدخل في الإيمان، وهؤلاء هم المرجئة وعلى رأسهم الجهمية الذين يقولون إن الناس في الإيمان سواء، وإن الإيمان هو اعتقاد القلب، وأما الأعمال فإنها لا تدخل في الإيمان لا حقيقة ولا مجازا.
لكن هل الجهمية فقط من فرق المرجئة هم الذين يقولون بأن الناس في الإيمان سواء؟ كل طوائف المرجئة تقول بأن الناس في الإيمان سواء في الإيمان، لأن الإيمان عندهم أيضا لا يتجزأ. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن الشبهة دخلت على هذه الفرق من كونهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا ليس فيه التفاضل، جعلوه شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال كله. ولكن التفاضل يقع عند المرجئة باعتبار الأعمال لا باعتبار الإيمان، فالإيمان شيء واحد، لما الأعمال يتفاضل بها هؤلاء. ولهذا يقولون بأن إيمان أبي بكر كإيمان أحدنا، لكن عندهم أن منزلة أبو بكر ليست كمنزلة لأن منزلة أحدنا ليست كمنزلة أبي بكر، لكن التفاضل باعتبار ماذا؟ باعتبار العمل، إلا ما ذكر عن الأشاعرة كما فصلنا قولهم بالأمس في مسألة الزيادة والنقصان، في مسألة الزيادة والنقصان. نعم.
الطائفة الثانية قالوا إن الأقوال والأعمال من الإيمان،
ذكرنا مسألة في زيادة ونقصان، وأنهم يرون أن الزيادة تعود على التصديق نفسه، هذا كلام الأشاعرة المتأخرين. نعم.
الطائفة الثانية قالوا إن الأقوال والأعمال من الإيمان لكنها شرط في وجوده، بمعنى أنه إذا فقد منها شيء فقد الإيمان كله.
هذا الشيخ وضح هنا، يقول لك إنها شرط في وجوده، بمعنى أنه إذا فقد منها شيء فقد الإيمان كله، بمعنى أنه إذا فقد منه شيء، هذا إيضاح من الشيخ إلى أن الخلاف ماذا؟ إلى أن الخلاف إنما راجع في الأحد، بمعنى أنه إذا فقد منها شيء أو من آحاد الأعمال أو من شعبه فقد فقد الإيمان كله. يبقى منها شيء، شيء من ماذا؟ من أحاد أعمال الجوارح، وليس من القول أو العمل كلية، فالقول إذا ما قال فهو كافر، والعمل إذا ما أتى بجنس العمل أو بأصله أو لم يأتي بشيء من الأعمال عمل الجوارح كلية فإنه يكون كافرا عندنا أيضا، لكن الخلاف يتعلق بأحاد العمل، بأحاد العمل، فهم يرون أنه إذا ترك المسلم شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات فإنه يكون كافرا. نعم.
فقالوا من لم يزك فهو كافر ومن
انتبهوا شرح الشيخ مراده، فمن لم يزك فهو كافر،
ومن لم
إذن ما الذي إذا تركه الواحد يكفر أو يخرج من الإيمان إلى الكفر عند الخوارج وإلى منزل من المنزلتين عند المعتزلة اللي هو الأحاد، من لم يزك فهو كافر. نعم.
ومن لم يصلي فهو كافر.
كلمة الأحاد والجنس هذه وإن أبى كثير من الناس لنظرا لمنهجهم الذي يريدون وهو كون الأعمال شرط كمال وأن الإيمان يصح بدونها، لا بد منه تفريق بين أحاد وبين جنس، وإلا قد يلتبس عليك كلام العلماء مسألة الأحاد والجنس، فرق بين جنس الأعمال الذي هو ركن في الإيمان ولا بد منه وبين أحاده التي هي شعب، إذا نقص منها شعبة نقص من الإيمان بقدرها، فرق كبير. نعم.
فقالوا ومن لم يزك فهو كافر، ومن لم يصلي فهو كافر، ومن لم يصم فهو كافر، ومن لم يحج فهو كافر، ومن عق والديه فهو كافر. وبعضهم قال لا نسميه كافرا ولا نسميه مؤمنا، ولكن نقول هو في منزلة بين منزلتين، وهذا الأخير هو مذهب من يرون أنهم من يرون أنفسهم أذكياء العالم، وهم المعتزلة، والذي قبله هو مذهب الخوارج.
وإن لم يكن هذا هو الغباء فما الغباء؟ فدعهم يسمون أنفسهم بما يريدون، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هل هم أذكياء؟ لو أذكياء لجعلوا في منزلة دل عليها الشارع، ولهذا الخوارج من جهة العقل أضبط من المعتزلة. الخوارج لما أخرجوا من الإيمان وهذا وصف شرعي أدخلوهم في الكفر وهذا وصف شرعي، الإيمان معروف والكفر معروف والنفاق معروف، حتى ولو كانوا جائرين في حكمهم عليه بالكفر، لكن المهم قالوا إن لم يكن مؤمنا فهو كافر، والإيمان وصف موجود في القرآن، والكفر وصف موجود في القرآن، والنفاق وصف موجود في القرآن. لكن ماذا صنع المعتزلة؟ قالوا نظرنا في أوصاف المؤمنين فما وجدنا العصاة تنطبق على أوصاف المؤمنين، نظرنا في أوصاف الكفار فما وجدنا هذه الأوصاف تنطبق عليه، نظرنا إلى أوصاف المنافقين فما وجدنا هذه الأوصاف تنطبق عليه، إذن نجعلهم في منزلة بين هذه المنازل، فلا نسميه مؤمنا ولا نسميه كافرا ولا نسميه ماذا؟ ولا نسميه منافقا، لا نسميه واحدا من هؤلاء. وعزلوه ماذا؟ وعزلوه عن كل هؤلاء، عزلوه عن كل هذه الأوصاف. نعم.
ولذلك كان موقف الخوارج أشجع من المعتزلة، لأن الخوارج قالوا كافر ولم يبالوا.
نعم.
والمعتزلة قالوا لا نقول كافر ولا مسلم، بل هو في منزلة بين منزلتين، فأحدثوا مرتبة لم ينزل الله بها سلطانا، وهي المنزلة بين منزلتين. فإن قال قائل على مذهب أهل السنة هل الأعمال شرط في وجود الإيمان، فالجواب أن منها ما هو شرط ومنها ما ليس بشرط. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شرط في وجود الإيمان، ومن لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو كافر، وإن آمن بالله ولم يصلي والصلاة عمل فهو كافر، وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإن آمن بالله لكن لم يزكي والزكاة من الأعمال فليس بكافر. وخلاصة ذلك أنه إذا فقد الاعتقاد في القلب كفر الإنسان، وإن وجد لكن تختلف تخلفت الأقوال أو الأعمال ففيه تفصيل.
بالنسبة للإحاد تخلفت الأقوال أو أعمال، فننظر الأعمال هذه غير مكفرة بأحدها إلا ما ورد فيها أدلة تنازع العلماء هل يكون صاحب هذا العمل كافرا أم لا، وهذا في المبادئ الأربعة، ولا أعلم أنهم تنازعوا في غير مباني الأربع. يعني هل ترك الصلاة كافر، هل ترك أو أنه إذا ترك الصلاة مع الزكاة أو المباني كلها أو كل واحد من هذه المباني، كلها أقوال أهل العلم. أرجحها فيما يتعلق بالمباني الأربع، أرجحها أن من ترك الصلاة فقط فإنه يكون كافرا إذا كان تركه لها تركا كليا، وبهذا تجتمع الأدلة. أما كون تارك الصلاة كافرا وتعليق الكفر على الترك فهذا قد جاء في الأحاديث الصحيحة، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فإن تابوا أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإخوانكم في الدين. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من أعمال تركوه كفر غير الصلاة، فالتعليق على الترك وليس على الجحود، لأن الجحود لا تختص به الصلاة، الجحود يشمل كل الأركان، فمن ترك الصوم جاحدا، من ترك الزكاة جاحدا، من ترك الحج جاحدا فإنه يكون كافرا. وإنما علق الشارع الحكم على وصف هو الترك، فإن ألغيت وصف الترك ووضعت وصف الجحود فقد ألغيت وصفا اعتبره الشارع ووضعت وصفا لم يشر إليه الشارع ولم يعلق الحكم عليه، فتماما كالذي يعطل وصف الله عز وجل باليدين ويضع من عنده وصفا آخر وهو أن المراد القدر، فرفعتم أن لله يدين ووضعتم أن لله قدرة في هذه النصوص، يبقى حذفوا ما لا يجوز حذفه وألغوا ما اعتبره الشارع ووضعوا من عندهم ما لم يعتبره الشارع. إذن الجريمة تعلقت بناحيتين، ناحية تعطيل وناحية إضافة، فحذفوا ما اعتبره الشارع بل يداه مبسوطتان يدان حقيقيتان، ووضعوا من عندهم وصفا جديدا ألا وهو القدرة أو النعمة. كذلك أيضا الذي يقول بأن تارك الصلاة ليس بكافر بل الكفر متعلق بالجحود، نقول ألغيتم وصفا ألا وهو بين الرجل وبين الكفر شيء ترك الصلاة، الترك وليس الجحود، لأن الجحود هذا في كل الأركان، فما الذي تتميز به الصلاة إذن؟ ثم وضعتم شيئا آخر وهو اسمه الجحود، وهذا لم يضعه الشارع في النص، ما قال النبي بين الرجل وبين الكفر الشركي جحد الصلاة. ولهذا ستقعون في إشكالية ألا وهي ما الحكم إذا كان جاحدا وهو يصلي، صلى لكنه يجحد وجوبه، فإن هذا ما يصلح معه، هذا كافر وإن أدى الصلاة، مع أن الشارع قال ترك الصلاة. فالشاهد ثم إنه لا فرق بين الصلاة وبين الصوم والزكاة والحج وكذا في مسألة ماذا؟ في مسألة الجحد، إذ من جحد شيء من ذلك كله فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون كافرا. ولهذا جاء أثر عبد الله بن شقيق رحمه الله كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. غير الصلاة، هل المعنى ما كانوا يرون شيئا من الأعمال جحده كفر غير الصلاة؟ أبدا، إذ من جحد أي شيء من الأركان من الواجبات فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون كافرا. نعم.
فإن دلت النصوص على أنه يكفر كفر، وإلا فلا. فمن آمن بالله تعالى ولم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد ترك قولا ولكنه يكفر بذلك. ومن قال آمنت بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن لم يصلي فقد كفر على القول الراجح. ومن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وآمن بالله وصلى ولكنه لم يزك فليس بكافر. وعند الخوارج كافر، وعند المعتزلة في منزلة بين منزلتين، إلا إن كانوا يرون كفر مانع الزكاة، كفر مانع الزكاة. ثم قال تزيده التقوى.
والشيخ قال هنا فقد كفر على القول الراجح في ترك الصلاة، هذا الذي يعتبر خلاف المسألة، ومن أهل العلم من لا يعتبر خلافا في الترك الكلي، بل يرى أن المسألة فيها إجماع كما جاء في أثر عبد الله بن شقيق، وأنهم كانوا لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر غير الصلاة. نعم.
ثم قال
ونقل إسحاق الإجماع على كفر الترك، إسحاق كما نقل محمد بن نصر، ونقل جماعة من أهل العلم نقلوا الإجماع في ذلك. نعم.
ثم قال تزيده التقوى وينقص به الزلل. وهنا يجب تسكين
قول الشيخ هنا بأن منها ما هو شرط ومنها ما ليس بشرط، فيعني من جهة الآحاد، فباعتبار التعبير بالشرط اللغوي يعني يشترط لصحة الإيمان أن يأتي بكذا وكذا، وكما قلنا فرق بين هذه وبين التعبير عن الأعمال الصالحة بأنها شرط كمال أو شرط صح، فلا يعبر هذا التعبير، لا يقال هي شرط كمال أو ماذا أو شرط صحة، وإنما يقال الأعمال جزء من الإيمان، ركن في الإيمان باعتبار جنسها باعتبار أصلها، هذه ركن في الإيمان لا يصح الإيمان بدونها. أما الأحاد فبعض العلماء قد يعبر فيقول مثلا وهذه من شروط كمال الإيمان أو من كمال الإيمان أو إلى آخره، ولكن الأفضل ترك التعبير بالشرطية، وإن جاز على هذا الوجه اللغوي في أحد الأعمال، لما تقول هذا العمل يشترط لكذا، يشترط لكمال الإيمان أن تأتي بكذا وكذا وكذا، يشترط لكمال الإيمان كذا. نعم، لكن يترك التعبير بالشرطية أفضل وأولى. نعم، ويقال هذا من الإيمان. نعم.
ثم قال تزيده التقوى وينقص بالزلل. وهنا يجب تسكين ينقص من أجل وزن البيت، وإن كان لا يوجد ما يوجب جزمها لكنها تسكن. وعلى هذا نقول ينقص مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها إقامة الوزن للبيت.
نعم، هذا يشبع عندنا في الأحكام بأن الضرورة تبيح المحظور، فكذلك في الشعر فضرورة الشعر تبيح ما كان ممنوعا بالأصل، فقد تأتي على الممنوع من الصرف وهو الذي في الجر يجر بالفتحة فقد تجره بالكسرة نظرا لهذا، وقد تجزم المتحرك أو تسكن المتحرك نتيجة أيضا مراعاة الضرورة الشعرية حتى لا ينكسر البيت. فمثل ما يقال في الأحكام الضرورات تبيح محظورات، ففي الشعر كذلك الضرورات تبيح محظورات، وعندهم هذا يسمى بالضرورة الشعرية. نعم.
وقوله تزيده التقوى أي تقوى الله عز وجل تزيد في الإيمان. وهنا مبحث، هل الإيمان يزيد وينقص؟ والجواب على ذلك أن مذهب السلف أن الإيمان يزيد وينقص، وقال بعض علماء السلف الإيمان،
هذا مبحث أصيل في باب الإيمان، مبحث أصيل، هل الإيمان يزيد وينقص؟ عندنا مباحث، مبحث مفهوم الإيمان، هذا مبحث حينما نأتي ندرس مسألة الإيمان، مبحث مفهوم الإيمان، مبحث الفرق التي خالفت في مفهوم الإيمان، مبحث هل الإيمان يزيد وينقص، مبحث الاستثناء في الإيمان، هذه مباحث. الآن صار من المباحث ما بعد انتشار أقوال الأشاعرة المرجئة وكذلك مرجئة العصر ممن ينتسب إلى السنة وقول المرجئة، صارت مسألة هل تارك أعمال الجوارح كلية مؤمن؟ هذه صارت مسألة مهمة جدا، لأنها فارق بين مذهب السنة والجماعة وبين مذهب المرجئة أيضا، فصارت تبحث، هذه المسألة صارت تبحث. ولذلك تجد من ينتسب إلى السلفية يشاركك في كل ما مضى في المفهوم، مفهوم الإيمان بصفة عامة، في الزيادة والنقصان، بدل الإيمان يزيد وينقص، في كل هذا، لكن يختلف معك في مسألة ماذا؟ حكم تارك أعمال الجوارح كلية. فيعود إذ يقول لا يكفر على قوله بالنقض، على قوله في مفهوم الإيمان بين قول وعمل، يعود هذا بالنقض، نعم، كما بينا بالأمس. فهل الإيمان يزيد وينقص؟ أجاب الشيخ نعم.
والجواب على ذلك أن مذهب السلف أن الإيمان يزيد وينقص، وقال بعض علماء السلف الإيمان يزيد ولا ينقص، وقالت المرجئة الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وقالت الخوارج والمعتزلة لا يزيد ولا ينقص، لأنهم يرون أن الإيمان إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله. وإذا أردنا تحليل ذلك،
اتفقت الفرق المرجئة من جهة والخوارج والمعتزلة من جهة على أن الإيمان شيء واحد، وإذا كان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، إلا ما أحدثه ماذا؟ الأشعر المتأخرون كما سبق، حينما قالوا بأن الإيمان يزيد وينقص، لكن باعتبارات، فالزيادة تحصل في التصديق، زيادة تحدث باعتبار ما يكون من أمر الرب سبحانه وتعالى، نعم.
وإذا أردنا تحليل ذلك فإننا نبدأ أولا بالعقيدة، والعقيدة تزيد وتنقص بلا شك، والدليل على ذلك عقلي وشرعي. أما الدليل العقلي فلأن الاعتقاد
يعني ما معنى العقيدة تزيد وتنقص؟ يعني ما يتعلق بالاعتقاد لمن قول وعمل، قول لساني واعتقاد الجنان وعمل جروح وأركان، هل هذا الاعتقاد يزيد وينقص؟ هل هذا التصديق والإقرار يزيد وينقص؟ نعم، فقال يزيد وينقص، وهذا عليه دليل عقلي وشرعي. أما العقلي
أما الدليل العقلي فلأن الاعتقاد مبني على العلم، والعلم مبني على طرق العلم، وطرق العلم تختلف، فلازم من ذلك أن يزيد الاعتقاد وينقص باعتبار طرقه، وهذا دليل عقلي على أن الاعتقاد يزيد وينقص. ونضرب مثلا محسوسا لهذا، فأنت إذا أخبرك رجل ثقة بخبر اعتقدت مخبره، فإذا جاءك ثان وأخبرك بنفس الخبر زاد اعتقادك، فإذا أخبرك ثالث فرابع زاد أكثر، فإذا شاهدت ذلك بنفسك فإن اعتقادك يزيد أكثر وأكثر. ولهذا قال المحدثون إن المتواتر يفيد العلم اليقيني أو الضروري، على خلاف في هذا. أما الدليل الشرعي على أن الاعتقاد يزيد وينقص فمنه قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وعلى هذا فالاعتقاد يزيد وينقص بدليلين، أحدهما أثري والثاني نظري، وإن شئت فقل أحدهما سمعي والثاني عقلي. فالاعتقاد يزيد وينقص وأنت بنفسك تحس،
سمعي أثري، الأثري يعني النص، قال الله وقال الرسول، فتقول أثري، تقول سمعي، تقول نقلي، كل هذا بمعنى واحد. والثاني نظري عقلي، يعني اعتمد على النظر على العقل، نعم.
فالاعتقاد يزيد وينقص وأنت بنفسك تحس بذلك، فأحيانا يكون عندك حضور ذهن وصفاء نفس فتتعبد لله وكأنك تشاهد الجنة والنار، وأحيانا تستولي عليك الغفلة فلا يحصل عندك هذا الاعتقاد. ولهذا لما سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إذا كنا عندك وذكرت الجنة والنار فكأنما نشاهدها رأي عين، فإذا ذهبنا إلى أهلينا وعافسنا الأولاد والنساء يعني غفلنا، قال النبي عليه الصلاة والسلام يا حنظلة ساعة وساعة، وهذا أمر مشاهد. والقول وهو من الإيمان أيضا يزيد وينقص، فالذي يذكر الله 10 مرات
إذن الاعتقاد يزيد وينقص، لأن الاعتقاد مبنى على العلم، والعلم لهم طرق وأعلمنا بالشيء أكثرنا اعتقادا له. والإنسان أمره يتفاوت في الاعتقاد على حسب ماذا؟ على حسب الأدلة التي تبني الجزمة في قلبه. واحد اعتقاد بهذا الشيء مشوش لأن الأدلة عنده غير متكاملة، واحد عنده لا اعتقاد جازم، فهذا معروف معلوم، الناس يتفاضلون في هذا، في الاعتقاد وفي التصديق والإقرار يتفاوتون. فليس تصديقنا واعتقادنا كاعتقاد أبي بكر، كاعتقاد عمر، كاعتقاد الصحابة. كلما كان إنسان إماما وعنده من الأدلة ما عنده، كلما يكون أقوى اعتقادا ويقينا. ولهذا فاليقين مراتب، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، اختلف الأمر. نعم.
والقول وهو من الإيمان أيضا يزيد وينقص، فالذي يذكر الله 10 مرات ليس كمن يذكره 5 مرات، فالذي يذكره سبحانه 10 ذكره أكثر. إذن
ذكره أكثر.
إذن القول يزيد وينقص، وإذا زاد القول زاد الإيمان، وزيادة القول تكون تارة بالكمية وتارة بالكيفية وتارة بهما جميعا. فالإنسان إذا قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه تماما ملتزما لمقتضياتها فهو أزيد ممن قالها مع الغفلة. والإنسان الذي يقول 10 مرات لا إله إلا الله أزيد من الذي يقول 5 مرات، فزيادة القول تكون بالكمية والكيفية. وعلى هذا فإذا زاد القول وقلنا إنه من الإيمان لزم زيادة الإيمان، وإذا نقص القول نقص الإيمان. ولذلك
في مسألة عن القول، القول عندنا قول اللسان وعمل اللسان، قول اللسان الذي هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعمل الذي هو الذكر والطاعة وتلاوة القرآن التي تكون باللسان، هذا يقع فيها الزيادة لا إشكال، وأعمال اللسان. بالنسبة لقول اللسان كلفظ ما في زيادة والنقصان، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، لكن الزيادة والنقصان ترتبط بماذا؟ باعتقاد، ترتبط بعمل بمقتضى، ترتبط بشيء خارج عن اللفظ. فكلما كان الإنسان كما قال الشيخون قلبه موقنا بهذا القول ملتزما لمقتضى هذا القول، كلما كان أزيد ممن قالها مع خلاف ذلك. لكن هذه الزيادة والنقصان تعود إلى شيء خارج عن الألفاظ يجعل لفظ هذا أقوى من ذاك، وإلا فالألفاظ في اللفظ نفسه لا يحصل فيه الزيادة والنقصان، لأن القول هنا واحد لا إله إلا الله محمد رسول الله من جهة اللفظ. إنما يزيد الإيمان عند من قال هذا اللفظ باعتبارات، باعتبار عمل بالمقتضى، باعتبار يقين بها، بعلم بها، بدعوة إليها، وغير ذلك من هذه الأشياء. أما بالنسبة لعمل اللسان الذي هو الذكر من تلاوة القرآن والتسبيح وغير ذلك، فإن الناس يتفاضلون فيه، فالتفاضل يعتبر في عمل اللسان واضحا، في القول قول اللسان، لأن اللسان له قول وله عمل، له قول وله عمل. أما قوله فلا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا الركن فيه الذي إذا ما قاله الإنسان مع قدرته عليه كان كافرا. أما عمل اللسان، أما العمل المتعلق باللسان كالذكر وكذا، فمنه ما هو واجب ومنه هو مستحب. وإذا ترك الإنسان تلاوة القرآن، وإذا لم يسبح ولم يحمد ولم إلى آخره، لا يقال هذا ماذا؟ لا يقال هذا كافر. وإنما القول لو تركه الإنسان مع القدرة عليه فإنه يكون كافرا. من هنا لابد من أن نفرق بين قول اللسان كقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، وبين عمل اللسان الذي هو الذكر كالتسبيح والتحميد وتلاوة القرآن. نعم.
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، قالوا يا رسول الله ما نقصان دينها؟ قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، والصيام والصلاة عمل. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم نقصه من الحائض نقصا في الدين إذن هنا نقص الإيمان بنقص العمل، وكذلك العمل يزيد وينقص، والزيادة في العمل تكون كمية وكيفية ونوعا. ففي النوع فإن الواجب أفضل من التطوع، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالصلاة في جنسها أفضل من الصدقة، وكذلك الأضحية في وقتها أفضل من الصدقة، وهذا في النوع. وفي الكمية فإن من صلى 10 ركعات إيمانه أزيد ممن صلى 2. وفي الكيفية فإن من صلى صلاة يطمئن فيها بخشوع وتأن وتدبر لما يقول ليس كمن صلى صلاة على غير هذا الوجه. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وزيادة الإيمان في الآية تشمل زيادة القول والعمل والاعتقاد، فيزدادون إيمانا ويزدادون عملا إذا كانت الآية فيها أمر بأعمال، أو قولا إذا كان فيها أمر بأقوال. وإذا تقرر عندنا أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد في الاعتقاد والقول والعمل، فلا بد أن نعرف أن هناك أسبابا لزيادة الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله: يزيد بالتقوى.
إذا اعتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وأن هذه الزيادة ونقصان تتعلق بقول القلب وتعلق بعمل القلب وتعلق بعمل الجوارح، الزيادة ونقصان تتعلق بكل هذه الأشياء وبعمل اللسان. فالزيادة والنقصان تكون بالاعتقاد في العمل في القول، وتكون في العمل على ما أوضحنا. وليس الناس في أصل الإيمان واحد لا يتفاضلون، بل الناس يتفاضلون في التصديق والإقرار، وكذلك يتفاضلون في أعمال القلوب، وكذلك يتفاضلون في أعمال الجوارح، ناس يتفاضلون. ولهذا ذكر الله عز وجل الزيادة والنقصان، وذكر الزيادة من أدلة النقصان. ليزدادوا إيمانا، معناه زادوا عما كان من قبل، يبقى قبل هم أنقص مما صاروا إليه. ولهذا بعض العلم يقول بأن أدلة الزيادة هي أدلة النقصان. فزادتهم إيمانا، أكملوا المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. إذن هذا يدل على أن الإيمان ينقص. ومما يدل على نقص الإيمان ما ذكره الشيخ: ما رأيت من نقصات عقل ودين. كذلك أيضا ما جاء في حديث الشفاعة: أخرجوا من النار من في قلبه مثقال ذرة، مثقال حبة، مثقال شعيرة. إذن هذا أنقص من هذا، هذا أنقص من هذا، مع ثبوت الإيمان للجميع. إذن الإيمان يزيد وينقص، إذن الإيمان يزيد وينقص. فأدلة النقصان وأدلة الزيادة واضحة في القرآن. والقول بأننا نقول بأنه يزيد ولا نقول بأنه ينقص قول خطأ مردود. أهل السنة والجماعة يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة ويزيد بالبراهين والأدلة العقلية كذلك، يعني بالآيات الكونية والآيات الشرعية يزيد الإيمان، وينقص بقدر ما يتخلف من الطاعة أو من النظر في الأدلة الكونية. خالف في ذلك الطائفتان من الجهتين: الوعيدية من الخوارج المعتزلة والمرجئة، لأنهم يرون الإيمان شيئا واحدا لا يزيد ولا ينقص، إذا زال منه شيء كفر، كفر، لأن هذا هو الحد الذي عنده للإيمان، إذا نقص منه شيء كفر، هكذا يقولون، إلا ما قاله الأشاعرة المتأخرون. نعم. طيب، إذا عرفنا ذلك فما هي أسباب زيادة الإيمان؟ نعم.
يقول المؤلف رحمه الله: يزيد بالتقوى. فتقوى الله عز وجل أحد أسباب زيادة الإيمان، فهذا هو السبب الأول. والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله، من عذابه سبحانه وتعالى، بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فكلما زاد الإنسان من فعل الطاعات زاد إيمانه، وكلما تجنب النواهي مخلصا لله زاد إيمانه. إذن فعل الطاعة تقربا إلى الله يزيد في الإيمان، وترك المعصية تقربا إلى الله يزيد في الإيمان. السبب الثاني النظر في آيات الله الكونية أو الشرعية. قال
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزن زاني حنزني وهو مؤمن. النفي هنا نفي لكمال الإيمان الواجب، إذا نقص إيمانه بقدر ما زنى، بقدر ما سرق، بقدر ما شرب الخمر، وهكذا. إذن هذا ينقص الإيمان بدليل أن النبي نفى الإيمان عنه. ولما جاءت النصوص الأخرى بأن النفي هنا لا يقتضي كفره، قال أهل السنة بأن هذا النفي إنما يكون نفيا لكمال الإيمان الواجب، فيكون ناقص الإيمان وليس كافرا، وليس كافرا، فإن الدليل دل على أنه ليس بكافر. ما الدليل؟ أن الله عز وجل ذكر في الزاني الجلد ولم يذكر القتل، لما ذكر الجلد إذا كان غير محصن، وأما المحصن فحده الرجم. والسارق ذكر الله القطع ولم يذكر القتل. نعم.
السبب الثاني النظر في آيات الله الكونية أو الشرعية. قال الله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وهذه آيات كونية، والقرآن الكريم قال الله تعالى فيه هدى للمتقين، وهذه آيات شرعية. فالنظر في آيات الله الكونية مثل أن يجلس الإنسان ساعة يتفكر في خلق السماوات ويتفكر في خلق الأرض، فهذه المخلوقات العظيمة الواسعة منتظمة منذ الأزل، ليس فيها ما يتناقض أو يتدافع، ليس فيها من خراب، فارجع البصر هل ترى من فطور. فيتأمل فيوقن أنها من خلق الله عز وجل، ثم يتأمل إن شاء في نفسه وسيرى من آيات الله فيها العجب العجاب. فهذا الجسم فيه معامل كيماوية عظيمة، مع أننا لا نحس بشيء، ولو أن بيضة مرت على ذراع أحدنا لا أحس بتدحرجها، ولكنها تمر في الأمعاء ولكن لا نحس بها. فما الظن لو كنا نحس بمرورها بأمعائنا كما نحس بمرورها على الجلد؟ ولو كان ذلك لما استطعنا أن ننام وهي تتقلب في أحشائنا، لكن الله عز وجل بحكمته جعل الداخل لا يحس به من أجل ألا يتألم الإنسان، من أجل ألا يتألم الإنسان عند مرور الطعام والشراب وغيره. وتأمل أيضا الإحساس في الجلود، فإنه ليس على حد سواء، بل هناك مناطق حساسة جدا تحس بأي شيء يمر عليها وتتأثر به، وهناك مناطق لا تحس هذا الإحساس، فباطن القدم لا يحس كباطن اليد، لأن باطن القدم لو كان حساسا كباطن اليد لما استطعنا أن نمشي عليه، لكن من حكمة الله عز وجل أن جعله هكذا غير حساس. ولو تأملت راحة اليد لوجدت أن من عظيم حكمة الله أنها ليس فيها شعر، ولو كان فيها شعر لتلوث باطن اليد بالطعام وتلوثت الأشياء ولقل الإحساس فيها بها ولا فقدت الإتقان في فعل الأشياء. ويدل لهذا أنك لو لبست قفازين لفقدت الإتقان في العمل بيدك. وعلى كل حال فنحن معرفتنا بهذه
يعني الأشياء مشاهدة بسيطة، لكن لفت النظر إليها جيد وطيب. وكثير من الآيات لو تأملها الإنسان في نفسه لوجد فيها العجب العجاب، ولكن قليل من الناس من يتفكر ويتدبر. يعني فانظر إلى مراكز الإحساس في الجسم، هذه آية من آيات الله، هل للإنسان دخل في هذا؟ سبحان الله، ليس إنسان دخل في هذا، إنما هذا من خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دون، من الذي جعل الإحساس هنا غير الإحساس هنا، من الذي جعل سبحان الله الإفراز والفضلات التي تخرج من الأذن الأذنين غير التي تخرج من الأنف، غير التي تخرج من العينين، غير التي تخرج من الفم، غير الذي يخرج من الذكر، غير الذي يخرج من الدبر، غير الذي يخرج سبحان الله، بل حتى إن العضو الواحد لا تخرج منه فضلات مختلفة. فهذا الذكر يخرج منه البول طارة، ويخرج منه المني طارة أخرى، ويخرج منه المذي طارة ثالثة، ويخرج الودي، ويخرج سبحان الله، والموضع واحد والمحل واحد، والمصانع في داخل الإنسان لا يستطيع أن يوزع إحساس ما يخرج بولا، إحساس ما يخرج، وسبب ما يخرج منيا، سبب ما يخرج مذيا، سبب ما سبحان الله. ثم حتى الدمع، ماذا يقول ابن القيم؟ العينان تدمعان، حتى الدمع ليس قسما واحدا، بل ذكر ابن القيم للدمع 10 أنواع. دمع يختلف، هما قطرتان طارتان تكونان ساخنتين وتارة تكونان باردتين بحسب الدافع إلى ذلك. ما الدافع؟ آية من آيات الله سبحان الله، أنظر إليك فأقول كلمة فيحمر وجهك، أقول أخرى فيصفر وجهك، أين ذهب دمك مع كلمة؟ كلمة تحمل رسالة، رسالة تقتضي هروب دم أو تقتضي حضور دم زائد فيحمر الوجه جدا، أقول كلمة فيعرق جبينك سبحان الله. ويقولون هذا الروبوت ولا ما يسمونه بهذه الأشياء التي ذكر العالم أنه قد أحدث حدثا جللا حينما يحدث صناعة أشخاص يتكلمون ويجاوبون ويذهبون ويجيئون عبر أجهزة، هذه الأجهزة مبرمجة، وهذا ليس فيها شيء من يعني الإعجاز الذي ربما ظن البعض أنه بذلك يكون هؤلاء قد خلقوا إنسانا جديدا، حتى إنهم يمرنونه على أن يبيع وأن يشتري ليحل هؤلاء محل الباعة، وطبعا هذا ما يسرق ولا يخون ولا كذا، فيقومون بهذا الأمر، وإنما هي أجهزة كالجهاز الآن الذي إذا نظرت إليه عند دخولك حصل فتح للباب أو حصل غلق للباب أو الهاتف يرد عليك بتعيين الاسم أو الرقم أو كذا أو غير ذلك من هذه الأشياء المبرمجة. وهذه ولا شك أنها محرمة، وأي حرمة محرمة، حرمة تحريما عظيما. ولهذا هؤلاء يعني أعلى صنف ورد في التاريخ من قبل النبي وفي زمن النبي وإلى الآن، أعلى صنف في الصورة، أعلى صنف في الصورة يمثل المضاهاة، وما تدري ماذا سيحدث بعد ذلك. يعني هذه أعلى مضاهاة، يعني غاية ما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في المضاهاة التمثال، والذي كان قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، هذا للنبي لا سليمان، هذا موجود قبل النبي صلى الله عليه وسلم وموجود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التمثال المنحوت، هذا أعلى ما يكون. لكن أنه يتكلم، هذا ما كان أحد يصدق، فما بالكم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في هذا التمثال الأصم، قال ألا تدع تمثالا إلا طمثته، فكيف بهذه التصوير؟ ولهذا لا يجوز صناعتها ولا اقتناؤها ولا المتاجرة فيها ولا الاستعانة بها في عمل، فهذا من نوع المضاهاة العظيمة. حتى إنهم صاروا يجعلون لهم جنسيات، هذه جنسية فرنسية، هذه جنسية بريطانية، هذه جنسية، بل وصل الأمر مما يعكس التردي الذي خرج عن حد الاتزان والعقلية التي الأصل فيها أن لا يفرق بين مسلم وكافر في هذا الحد، لكن وصل الأمر إلى أن انطمست معالم الفطرة وانتكست رايات النظر والعقل، إلى أن وصل إلى أن الإنسان يتزوج الواحدة من هذه وله عروس، وتجد مشاهير العالم هذا يقول لي زوجة من كذا ولي زوجة من كذا، حتى هذه صارت سبحان الله قطع من هذا الجماد يصنعون بطريقة معينة، صارت الشهوة تقع بها، وصار زواج وحفل زواج، حفل زواج، ارفع يدها، ضع يدها، انظر هذا العالم الذي يقول بأنه العالم المتقدم، العالم المتحضر، العالم المتردي، المتردي لا المتحضر، هذا العالم المتردي، هذا العالم الذي لم يعد حتى فيه فطرة سليمة أو حتى عقل ونظر صحيح يستقيم، بينما الإسلام شريعة رب العالمين صار يحاكم ولم يعد صالحا عند هؤلاء لقيادة البشرية ولإسعاد البشرية. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما وصل قوم نوح قوم لوط إليه حينما قال لوط عليه السلام لهم أتأتون الفحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، هذه الفاحشة التي قالها وحذر منها لوط عليه السلام لما أتاها قومه، هذه فاحشة صارت متأخرة عن كثير من هذه الفواحش التي تحصل في عصرنا هذا. وإن الله وإن إليه راجعون. غربة يا أخوان، غربة في كل حال، غربة عقلية، غربة فطرية، غربة شرعية، غربة غربة. تعيش بين قوم الآن يتهمونك ويضعونك في قفص سجن لإسلامك، ويغلقون عليك بالأقفال ويحاكمونك، دينك ما يصلح بأي شيء، لا باعتقاد لا بعبادة لا بعمل. بينما انظر إلى هؤلاء، ويأتي إعلام فاسق فاسد فاجر مأجور زنديق يروج لمثل هذه الأشياء، ويأتي الزمان الذي يطالب الرجل أن يتزوج فيه الرجل، والمرأة أن تتزوج فيه المرأة. تردي تردي تردها، علم تحضر، علم تحضر كيف؟ عالم يسجد لأنثى بقر يعبد إلهه أنثى البقر، عالم يعبد بولها، عالم يقيم متاحف لعضو الذكورة عند الإنسان ويعبد إله اسم ذكر، عورة الإنسان تعبد. هذا عالم، أي عالم هذا؟ هذا العالم المتحضر المتمدن المتقدم، هذا العالم الذي يعيش الإلحاد، إلحاد بإنكار وجود الله، وإلحاد بإنكار وجود الدين، ويغتر كثير من أبناء المسلمين بأمثال هؤلاء، ويتركون الإسلام، الشريعة الناصعة البيضاء التي هي تنزيل رب العالمين سبحانه وتعالى، التي لا سعادة إلا فيها. ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولهذا نحن ننظر إلى هذا العالم، لا أقول لا أقول هذا كان في الزمان الماضي يمكن أن تقول، لا تقول إنهم كالأنعام، بل كما قال ربي ومن حكمته سبحانه أنه قال أولئك كالأنعام بل هم أضل، هم أضل من الأنعام. الأنعام ما الذي فيها يستنكر؟ إن قلت لا عقل فيها فهذا من خلق الله، فيها لا عقل، ومع ذلك تهتدي هداية مستقيمة لا تتعب الإنسان. البهيمة ربما عرفت محلها وبيتها وما يصلحها وما يفسدها عن طريق هداية الله لها، خلق فسوى وقدر فهدى. هذه الحيوانات تعرف أصحابها وتميز، وربما كان فيها ما فيها من الوفاء الفطري الذي طبع الله عليها. ألا تجد سبحان الله كلبا إن رأى رجلا أقبل عليه يريد افتراسه، وإن رأى رجلا آخر حرك ذيله وحن إليه والتف. بل والله رأينا من هذه الكلاب ونحن صغار ما قد يودع الإنسان، يودع صاحبه، يمشي معه إذا كان إنسان يمشي على طريق ليلا، يمشي معه إلى مسافة ما ويقابله لأنه يعتاد ما جاء في هذا الوقت. هذا أمر معروف ولا لا يا أخوان؟ إن الكلب إن ألقيت له لقمة أليفك، هذا معروف في الحيوانات، يبقى أضل أضل من الحيوانات، وإن كانت لهم عقول مركبة، وإن كانت لهم ثياب مزركشة، وإن كانت لهم سيارات تركب وطائرات تطير وسفن تبحر، ولكنهم أضل من الأنعام، أموات كما قال سبحانه في محكم كتابه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. تلك آيات عظيمة كونية وآيات شرعية، وللأسف للأسف هؤلاء المأجورون ممن هم من بني جلدتنا وتكلمون بألسنتنا وتسمون بأسمائنا هم الذين نفذوا تلك المخططات العلمانية الماسونية الصهيونية الشيوعية الاشتراكية الحداثية الاستشراقية هذه المذاهب الهدامة التي حمل لواءها كما يقولون رجال الفكر والأدب الشخصيات العليا وأصحاب الفن وأصحاب السيادة التي يتعلق الناس بهم في كل باب من الأبواب، إعلام تعليم، وينفذون هذه الأغراض. وصار المتهم اليوم الإسلام ومن يسير عليه. أنت متهم بثيابك، كل الناس تلبس ما تشاء، أو ما تلبس، أو ما تلبس، أو والله أو ما تلبس، إلا أنت إن رفعت ثيابك فوق الكعبين فلا نقبلك لا معلما ولا نقبلك إعلاميا ولا نقبلك أي شيء. وآه لو وضعت المرأة غطاء على وجهها، هذا ما لا يقبل قط، لكن لتظهر المرأة بما شاءت فتلك حرية. حتى احتارت النساء في تعدد الموضات، تلبس ما تشاء إلا لباسا واحدا في العالم. ما اللباس المحظور في العالم إلا من رحم الله؟ الحجاب الشرعي. أعطني لباسا كده محظورا، أعطني لباسا محظورا في العالم، لباس محظور في المرأة، يلا أعطوني حربا على لباس في العالم سوى الحجاب الشرعي. قل يا بشر، قل يا عقلاء، أعطوني لباسا في العالم محارب محظور، إما حظرا كليا في بعض البلدان أو جزئيا في بعض البلدان، سوى النقاب، سوى تغطية الوجه، ويحاربه من يتحدث بالدين أكثر من غيره، بل يكون مطية للحرب. مع أنك كنت حنفيا أو كنت مالكيا أو كنت شافعيا أو كنت حنبليا، فضلا أن تكون أوزاعيا أو ليثيا أو أي مذهب شئت على وجه الأرض لفقيه من الفقهاء، وما أغرمكم بالمذاهب إن كان لكم غرض، وما أغرمكم بالأقوال الشاذة إن كان لكم غرض. يدل على ذلك أن ابن تيمية يحارب في العالم كله، وإلا فتوى تنتشر في العالم كله أن تلاقي الحائض لا يقع. ابن تيمية حرام أن يذكر، ونقضي بقضائه في طلاق الحائض وأنه لا يقع. يعني المهم أنكم تذهبون إلى أي قول، فأعطوني قولا لفقهاء الملة أيا كان المذهب يخرج في الحجاب الشرعي وتغطية الوجه عن كونه إما فرضا وإما فضلا. فلباس من بين ألبسة النساء في العالم حكمه في الشرع على ألسنة الفقهاء يدور بين فضل وفرض، على ما تحول إلى حظر. وأما المحظور في جميع على ألسنة جميع الفقهاء لم يعد محظورا، حتى إن أحد هؤلاء الذين يحاربون الحجاب لا يضع الحجاب أو اللباس على هواه لما يسأل عن هذا، ولا يعتبر أن تبرج الجاهلية حصر الرأس، المرأة حينما تحصر عن رأسها هذا ليس من تبرج الجاهلية. أمال من ماذا؟ تبرج الجاهلية منظومة متكاملة، فالصدر مع الفخذين مع الساقين مع هذا منظومة، إنما كون المرأة تحصر عن رأسها ما في إشكال، هذا ليس من تبرج الجاهلية. وإن كان وإن كنا لا نرى، لكن هو ليس يدخل في تبرج الجاهلية، هو صدق فعلا لم يدخل في تبرج الجاهلية ما نراه الآن، لأن ما لم يكن هذا تبرج الجاهلية، بل هو أعلى من تبرج الجاهلية. عجزت الجاهلية أن تأتي بمثل هذا، فهو أعلى، لا أن هذا لا يدخل في التبرج، بل هذا زاد عما كان من تبرج الجاهلية. سبحان الله. ويأتي هؤلاء الذين يحطمون في ثوابت الإسلام وأخلاقه وآدابه حتى يخرج خارجهم من قريب ليخاطب العالم بدكتوريته دون خجل بأن الصلوات صلاتان، صلاة الصبح وصلاة العشاء، وليس هناك صلاة ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا جمعة في مخالفة صريحة لنصوص الشارع بل ولإجماع الأمة، حتى الذي لا يصلي لو تسأل الذي لا يصلي عن عدد الصلوات لكان 5 صلوات في اليوم والليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما يقول له الرجل وسأل عن الصلاة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. يقول لا أحد يناقشني بالسنة، فمن جاء بالسنة فلن أسمع، أريد آية من القرآن. وهؤلاء كفار بالقرآن، أليس القرآن وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ أليس القرآن ما يطع الرسول فقد أطاع الله؟ وإنما نسأل هذا الضال، وليس هو هداية بل ضلالة، تسمى باسم الهداية ونمثل به على أن الإنسان يفرق فيه بين أسماء وأسماء الباري، فأسماء الباري أعلام وأوصاف، أما الإنسان فقد يتسمى بالاسم ولا يستحصف، فقد يكون صالح وهو طالح، وقد يكون اسمه سهل وهو صعب، وقد يكون اسمه هداية وهو ضلالة، بل زندقة، بل زندقة. نقول له أنت تصلي صلاة الصبح وصلاة العشاء كما تزعم، نعم، كم ركعة تصليها بالقرآن؟ كم ركعة؟ صلاة الصبح كم ركعة؟ بالقرآن، القرآن، بالقرآن. بسطت أوراقك على المكتب وقلت بالقرآن نصلي الصبح ونصلي العشاء فقط، فبالقرآن حدد لنا عدد ركعات الصبح وعدد ركعات العشاء، بالقرآن حدد، بالقرآن صلي ركعتين، بالقرآن صلي 4 ركعات، بالقرآن تقرأ في الركعة الأولى بماذا وكيف الركوع وكيف السجود، حدثني بغير السنة كما تشترط علي، لا تكلمني بالسنة. أقول لا تكلمني بالسنة في عدد الركعات، لا تكلمني بالسنة في الهيئات، لا تكلمني بالسنة. ولهذا أنت كافر بالقرآن، لأنه في القرآن وما تكم رسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا، في القرآن فلا وربك لا يؤمنوا حتى يحكموك. الضمير يعود على من؟ على هداية ولا ضلالة؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا اسم محمد، ليس اسمه ميخائيل، هذا اسم هداية، ولهو المحمود وهو المهدي، بل كلامه الزندقة، كلامه الكفر بالقرآن وليس الكفر بالسنة فقط. ولهذا لا يبالي أن يضيف إلى ذلك أنه ليس هناك معراج، هناك إسراء وليس هناك معراج. وبأن العصاة لا يخرجون من النار، وهي سلة معروفة نعرفها جيدا في كلام المستشرقين أعداء الدين الذين عكفوا على دراسة الدين ثم أخرجوا جميع الشبهات وعرضوها في كتبهم، وهذا منذ قديم الزمان من 1000 سنة مضت، ويأتي هؤلاء يأخذونها ويلوكونها بألسنتهم وما هم إلا ببغوات تردد ما يذكره أعداء الإسلام من الطعن في هذه الشريعة. هؤلاء لا يريدون دينا، فهؤلاء ينكرون الشريعة، ينكرون الدين، ينكرون كل هذا، ولكن إنكار جزئي، اليوم صلاتان وغدا اليوم لا تحدثني بالسنة وغدا، ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمثال هؤلاء الذين سيأتي زمان على أحدهم يجلس متكئا على أريكته يقول حسبي ما جاء في القرآن، والنبي يرد عليهم قبل أن يرد أي شيخ وأي عالم، يرد عليهم صلى الله عليه وسلم: ألا إن ما حرم الله كما حرم رسوله كما حرم الله، ألا إن ما أحل رسوله كما أحل الله، والله يقول في القرآن، في القرآن الذي يكفرون بالسنة هم يكفرون بالقرآن، وما أتكم رسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا نقل العلماء الإجماع على كفر من أنكر السنة، ولو أن هؤلاء تتبعض أقوالهم في ذلك، نحن لا ننكر السنة العملية، ننكر السنة القولية، نحن ننكر إلى آخر ذلك مما يقولون. فبأي دليل يثبت هداية هذا الضال؟ يثبت أن صلاة الصبح ركعتان، وأن صلاة العشاء ركعت أربع ركعات، طالما أنه ينكر ماذا؟ طالما أنه ينكر هذه الصلوات التي بإجماع المسلمين منقول الكلام فيها، بل هي من أعلى الإجماعات، بل هي مما هو معلوم من الدين بالضرورة عند المسلمين. سل أي مسلم يصلي أو لا يصلي، أنا أقول لهداية هذا الضال: سل النصارى كم عدد صلوات المسلمين، سل النصارى، سل اليهود كم عند المسلمين من صلوات، لا أقول سل المسلمين اليوم، سل هؤلاء كم عندهم من صلوات اليوم. فهذا أمر معلوم مقرر، بل إن القرآن قد دل على الصلوات الخمس. بعد هذا كله نقول له، قال سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هات تفسير هذه الآية، فإنها لإشارة إلى الأوقات كلها، وجاءتنا السنة وفرضت الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل جبريل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني من فرضيتها في السماء، نزل ظهرا وصلى جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى يوما في أول الوقت وصلى يوما في آخر الوقت، وقال بين هذين صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأولاء يلبسون على الناس، لا يريدون نبيا، يريدون فيما يزعمون قرآنا، وهم في الحقيقة يكفرون بالقرآن، كما قال صنوه وزميله بالتفريق بين نبي القرآن ونبي السنة، جعلوا النبي الوارد في السنة نبي مرفوض، لا نؤمن بنبي يقول بعثت بالسيف بين يدي الساعة، إنما نؤمن بنبي القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تلك زندقة ما خرجت من ميخائيل ولا جورج ولا نتنياهو ولا هذا، إنما خرجت من محمد وإبراهيم وإسلام وأحمد، أسماء توافق أسماء المسلمين، ومعاني وكلمات ومناهج عجز عنها ربما أعداء الدين، ولذا هؤلاء لا يؤمنون ولا يسمعون. حتى تأكد للمسلمين اليوم خطر هذه القنوات وخطر هذه الأبواق، الناس يتشككون، أحد يرسل لي مقطع محمد هدي هذا وهو المفترض كما يقال على ثقافة كبيرة من الإسلام، ومع ذلك فإنه ينقل لك كأنما غير جازم، يقول يعني هذا أمر إحنا نعرفه من الصغر، يعني صلوات خمس وكذا، بس يقول كلام أنا يعني ما أدري أنا، وكأن يقع في قلب أشياء على الأقل لا يستطيع أن يجيب عنها، يريدون شبهات على الأقل لا يستطيعون الجواب عنها. وهذا معه الدكتورة والأستاذية، وفي النهاية يقولون لا تكلم في الدين إلا متخصص. متخصص في ماذا؟ في الإلحاد، متخصص في إنكار الآيات، مثل الثالث الذي قال بأن الكافر ومن يقول إن الله ثالث ثلاثة، أما إذا قال بسم الأب والابن والروح القدس لا، إنما إذا قال ثالث ثلاثة، والقرآن يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. انظر إلى هذه المدرسة التي رباها الغرب أو قدمت خدماتها مجانا، هذا الإلحاد وتلك الزندقة التي توجد في هؤلاء. فطارة ينكر المعراج، نقول بالإسراء لكن لا نقول بالمعراج، وطارة ننكر أن الصلاة خمس، وطارة ننكر عذاب، ننكر خروج عصاة الموحدين من النار، وطارة ننكر السنة وغير ذلك من هذه الضلالات التي لا حصر لها. وإذا كنا نتكلم اليوم، الناس ترد اليوم على المدعو هذا محمد هداية، فغدا ينتظر شخصا آخر وكلاما آخر واسما آخر. لا حل لهؤلاء حتى يأخذ سيف الإسلام من ولاة الأمور في شتى بقاع الأرض من البلاد الإسلامية حقه من رقاب هؤلاء، ويوم أن تقطع ألسن هؤلاء ورقاب هؤلاء بسيف الإسلام الذي يقيم الحاكم لا غيره، فإنه لا يجوز لأحد أن يغير منكرا بيد، ولا أن يتعدى على أحد ولو كان من كان إلا الحاكم والسلطان. لكن بهذا يؤدب هؤلاء الزنادقة وأعداء الدين، كما قال الأمير في صلاة العيد: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا ثم نزل فذبحه. لكن يوم أن نقول حرية فكر وحرية رأي، كيف تعترض؟ تعترض على هذا؟ حرية، لماذا أنت تقول ما شئت وأنا ما أقول وأنا لا أقول ما شئت؟ فبمبدأ الحرية لا تستطيع أن تؤاخذ واحدا من هؤلاء. حرية فكر، حرية اعتقاد، قل ما شئت واعتقد ما شئت، وإنا إليه وإنا إليه راجعوا. نعم.
أنا قلت في البداية بأنه يثبت المعراج وينكر الإسراء،
يثبت الإسراء وينكر المعراج. نعم
العكس.
نعم، ينكر المعراج ويثبت الإسراء. نعم.
ابن كثير في الآية،
أي نعم،
حكم الصلاة.
نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد ذكر الآية: فعلى هذا تكون هذه الآية دخل فيها أوقات الصلاة الخمسة، فمن قوله لدلوك الشمس إلى غسق الليل وهو ظلامه، وقيل غروب الشمس، أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقوله تعالى: وقرآن الفجر، يعني صلاة الفجر، انتهى.
نعم. ابن جرير أو خلاص هذا مختصر. نعم، فهذه الآية تشير إلى الصلوات الخمس. نعم. وماذا لو ما جاء الشيء في القرآن؟ هذا مهم جدا. هل نحن لا نؤمن إلا بما جاء في القرآن؟ هل نحن نؤمن لا نؤمن إلا بما جاء في القرآن؟ ماذا لو لم يأتي في القرآن؟ كثير من أحكام ما جاء في القرآن. كل هداية هذا، كل هداية هذا بأنك هل يجوز إذا كان عندك امرأة أن تتزوج عمتها أو أن تتزوج خالتها وتجمع بين العمة والخالة وبين امرأتك؟ إن قال نعم فقد نكح النكاح المحرم، وإن قال لا قلنا ما دليلك؟ ليس إلا السنة. قولوا له: هات تحريم الحمار، أكل الحمار من القرآن، والله عز وجل يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، ما قال لحم حمار. فنحن ندعوك إلى أن تأكل لحم حمار، فهل هو حرام؟ ولا تكلمنا بالسنة، كلمنا بالقرآن. فإن تحريم لحوم الحمر هي إنما ثبت بالقرآن بالسنة، ولم يأتي النص عليه في القرآن. والزكاة ما أنصبتها، والحج ما صفته على التفصيل، لأحد أن ينكر كل هذا بدعوى بحسب ما جاء في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن هؤلاء نصا، لأن أحدهم يقول حسب ما جاء في القرآن، والقرآن بفهمه، وإلا عندنا القرآن والحمد لله أشار إلى كل هذا. حسب ما جاء في القرآن، وما تكبر رسوله فخذوا ما لكم عنه فانتهى. حسب ما جاء في القرآن لتحكم بين الناس بما أراك الله. حسب ما جاء في القرآن ونحكم بينهم بما أنزل الله. دلنا القرآن على أننا نأتي السنة ونأخذ كل شيء فيها ثابت. هذا هو القرآن. إذن من الذي آمن بالقرآن؟ هو أو أنت؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله. تقول له بقى حديث المعراج في البخاري ومسلم، حديث الصلاة الخمس في البخاري ومسلم، ما يريد هؤلاء لا بخاري ولا مسلم، وأولاء يعرفون منهجهم جيدا، ومن أجرهم يعلم هذا. هؤلاء سينكر عليهم اليوم، هداية سينكر عليه، لكن المهم أن المراد حقق. وما المراد؟ كلمة رميت بين المسلمين، ما في صلاة خمس، الصلاة صلاتين. إياك أن تظن أن هداية يتوقع أن الناس تكون تصفق له، هداية عادي معروف، هداية الآن منتظر 1000 مقطع يرد عليه، 1000 هذا على الأقل يعني، عادي جدا، كويس. ها نريد 2000، 3000، لماذا؟ ها انشطوا، جعلوه 1,000,000، 2,000,000، 3,000، 4. أنا أريد العالم كله يحاكمني، أنا أريد العالم كله يقول هداية تزندق. ليه؟ لأنه يقول الصلاة صلاتين، كويس، هو ده المطلوب. المطلوب هذا مع فبراير 2021، وتعالوا نلتقي في فبراير 2031 لننظر حجم هذا القول. الصلوات صلاتان وليست خمس، سيرد يومها 10. انتظر إلى 41 سيرد يومها 1. انتظر إلى 51 سينشر هذا القول الآلاف المؤلفة. هم يدرسون هذا جيدا، يدرسون هذا جيدا، ويعلمون أن إحداث هذه الأقوال يعلمون أنها ستجابه بالإنكار. هذا متوقع، لكن الإنكار المتوقع هذا نشر القول، وأنتم تعلمون أنه مع انتشار الجهل ورفع العلم لا يستبعد اعتقاد أي شيء. إذا كان قوم يعبدون بقرة هل يقولون بصلاة خمس؟ إذا كان قوم وصلوا إلى أنهم يسجدون لأصنام وأحجار وكذا، يستبعدون هذا القول؟ العقل البشري فيه ما فيه، عرفتم يا إخوان الخطة كيف؟ ولهذا أعداء الإسلام يعرفون جيدا، يعرفون جيدا كيف يخططون، وإبليس يسخرهم في هذا، إنهم ينشرون أقوالا لا يريدون الإيمان بها في لحظتها وتويها، إنما تأتي الثمرة بعد ذلك. هذا صموئيل زويمر، وهو من أنشط المستشرقين ومن أكثرهم في بداية الاستشراق، هذا الرجل لما أحدث ما أحدث وعكف على دراسة الإسلام لاستخراج ما يمكن أن يضلل به المسلمين ويشوش على المسلمين في إسلامهم، بقي 60 سنة لا يكل ولا يمل من قيادة مؤتمرات عالمية، ومن تدريس، ومن تخريج دفعات، ومن 60 سنة ما كل ولا مل. هذا من كم بقى؟ من مئات السنين. واليوم يجني هؤلاء حصادة الذي تركه وتركته التي خلفها. إذن هؤلاء يعلمون جيدا أن المردود ما هو اللازم أن يكون في التو اللحظة، وإنما فيما يكون بعد ذلك. فالمسألة الآن فيها قولين، حرية فكر وحرية كذا. طب وإيه الإشكال؟ صحيح، هو بيقول بها أن فعلا القرآن ما فيه فعلا صلاة الظهر من بعد الظهيرة، الظهيرة ها سماها صلاة الظهر، لكن بينما قال العشاء والفجر صلاة 3 مرات، من بعد صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. فالفجر صلاة والعشاء صلاة والظهيرة ظهيرة وقت. طب يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إذا بنيت صلاتي من يوم الجمعة، يقول لك ما صلاة الفجر من يوم الجمعة، إيه علاقة الفجر بالجمعة؟ يعني يوم الجمعة لما كان الناس ينشغلون بالبيع فممكن ينشغلون بالإعداد للبيع عن صلاة الفجر، لأنهم يوم الجمعة يستعدون من قبل. فإذا نودي لصلاة الفجر من يوم الجمعة فاضروا البيع والاستعداد وحافظوا على صلاة الفجر. يعني أشياء اجتمع شياطين الإنس والجن على إخراج مثلها، كما قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وأنت هو يقول يضع الشرط لا تناقشني بالسنة، كيف بقى تقول الفقهاء الأربعة؟ هو بيقول لك لا تناقشني بالسنة، يبقى تقول له بعد ذلك الفقهاء الأربعة أو تقول له علماء الإسلام؟ هذه الكلمات تنطلع على هؤلاء ولا لا؟ تنطلع على هؤلاء، على كثير من الناس في ظل زمان لا تدرس فيه الشريعة على وجهها الصحيح. وقد بين النبي، وهذا كله أخبر عنه النبي كما في الصحاح، بأن من علامة الساعة أن يرفع العلم وأن يثبت الجهل، وهذا هو، وهذا ليس بغريب علينا. فالمقولات كثيرة في دنيا الناس في سائر العصور، وهذا يؤكد علينا أنه لا بد من دراسة الدين الدراسة الصحيحة، ومن دعوة الله على بصيرة، ومن نشر الحق حتى لا يستقر الباطل. فأنت صاحب الحق أولى، إذا كان هذا لا يستحي أن يواجه الناس، أن يواجه الناس بأن الصلوات صلاتان، أفتستحي أنت أن تبين فضل الصلاة وتبين حكم من ترك الصلاة وأن تبين أحكام الإسلام؟ نعم.
الطبري شيخنا،
نعم،
روى الطبري رحمه الله تعالى بسنده عن المبارك بن فضالة عن الحسن قال: قد بين الله مواقيت الصلاة في القرآن. قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قال: دلوكها إذا زالت عن بطن السماء وكان لها في الأرض فيء، وقال: أقم الصلاة طرفي النهار الغداة والعصر، وزلفا من الليل المغرب والعشاء. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما زلفة الليل المغرب والعشاء.
نعم، إذن الصلوات الخمس وردت في القرآن. نعم،
أيضا باوشنا.
نعم،
قال: الآية جامعة لمواقيت الصلاة كلها، فدلوك الشمس يتناول صلاة الظهر والعصر، وإلى غسق الليل يتناول المغرب والعشاء، وقرآن الفجر هو صلاة الصبح.
نعم، أعد.
قال: الآية جامعة لمواقيت الصلاة كلها، فدلوك الشمس يتناول صلاة الظهر والعصر.
نعم،
وإلى غسق الليل يتناول المغرب والعشاء.
بقي ماذا؟
قرآن الفجر.
الفجر وقرآن الفجر، يعني صلاة الفجر، يعني صلاة الفجر. فالدلوك يتناول الظهر والعصر، والغسق يتناول المغرب والعشاء والفجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود. وكما قلنا، هب أن الصلوات لم تذكر صلاة منها في القرآن وجاءت بها السنة، وجب الإيمان بذلك، فالسنة حجة. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. أسألك ما سؤال ورد من الشرقية من الأخ حسام، يقول: هل تارك الصلاة بالكلية يعامل معاملة الكافر الأصلي؟ فإذا أراد أن يصلي لابد أن يتشهد الشهادتين أم لا يلزمه ذلك؟
كيف يعرض أن تصلي
وتارك بالكلية أراد أن يصلي، فهل هو في ذلك يعامل معاملة الكافر الأصلي؟
يصلي، أراد يصلي يصلي، تارك الصلاة أراد يصلي يصلي، كيف يعني يعامل معاملة الكافر الأصلي؟ هو ابن مسلم، ولد على الإسلام، والصلاة إنما فرضيتها عليه مع البلوغ، فإذا كان تاركا للصلاة أمر بالصلاة يصلي. نعم، ترك الكل يؤمر بالصلاة فيصلي، كيف بكفر؟ كفره كفره، ويوم أن ولد كان كافرا، طيب خلاص يصلي 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 يصلي، كيف يدخل في الإسلام؟ كفر بماذا؟ هو الآن يصلي، وإذا كان تاركا للصلاة أمر بالصلاة، هذا أمر بالصلاة، يؤمر بالصلاة، كان هذا يؤمر بالصلاة. فإذا كان كما هو معلوم في ترك الصلاة يرفع أمره إلى السلطان، السلطان بما يأمره؟ يأمره بالصلاة، يصل، صلى الحمد لله، ما صلى قتل. ثم إن العلماء اختلفوا فيما إذا قتل قتل حدا أو قتل ردة، على القول بين الإجماع في المسألة بهذا ردة با في إشكال، بل إن من يقول إنه إذا عرض على السيف وأبى أن يصلي حتى قتل فإنه يقتل ردة، حتى ولو كان يرنا عدم كفر ترك الصلاة، لأنه يقول هذا ما عند إيمان الذي يعرض على السيف ويأبى إلى أن يترك ذلك. نعم، فنقول ما قال العلماء، ما أعرف ما أعرف ما أعرف.
نعم. له سؤال آخر، شيخنا يقول هل يثاب المؤمن على ترك،
يعني تتكلمون في مسائل سبحان الله ما لها واقع ولا لها كلام في العلماء، أنت ترك الصلاة يصل، ارفع أمر السلطان، ده الموجود في كتب الفقه، يرفع أمره إلى السلطان، السلطان يأمره بالصلاة، صلى الحمد لله، ما صلى قتله السلطان. طب يقتل ردة أو يقتل حدا على الخلاف المعروف، هذا هو. إيه بقى ما كانوا كانوا ما أدري، تأمره بالشتين ولا يصلي، يصلي، بخلاف من كان له الإسلام ثم جحد شيئا من المعلوم من الدين بالضرورة ثم تأمره وهذا وحكم عليه بالردة، فإذا عاد إلى الإسلام بعد ردته فإنه يؤمر بالشهادتين والإقرار بما كان قد جحده. نعم. ترك كل من النواقض، هذا الترك كل من النواقض، لكن هذا الترك الكل متى يقال ترك كلي؟ ترك إلى متى؟ في حياته ولا اليوم ولا غدا ولا كذا؟ يعرف بالسلطان ولا يعرف منك؟ رجل ما صلى أمس، بلغ أمس وما صلى إلى اليوم، ماذا نقول؟ إذا يعرض أمره إلى السلطان، السلطان هو اللي يرى هذا، يعرض أمره على السلطان. نعم، السلطان يأمره بالصلاة، صلى الحمد لله، ما صلى فإنه ينفذ فيه الحد. نعم.
له سؤال آخر، شيخنا يقول هل يثاب المؤمن على ترك النواهي مطلقا أم لابد أن يكون داع إلى تركها؟
ما أدري يعني داع، يعني داع إلى تركها، يعني داع إلى تركها، فسرونا إخواننا.
قد يتقل معصية عدم القدرة،
ما أدري، خلي يكتب مذكرة تفصيلية في بيان السؤال هذا، يعني احتساب
قد يترك شيخنا عدم القدرة على فعل
المعصية. احنا ثلاثة اختلفنا في القول، اعيد السؤال تاني نشوف ايه المراد.
هل يثاب المؤمن على ترك النواهي مطلقا
أيوة.
ام لابد ان يوجد داعي الى تركها؟
ما أدري، خليه اكتب له، قول له ما المراد بداعي الى تركه، اكتب له، خليه يدينا مذكرة تفصيل يشرح المراد بدع تركه. احنا ثلاثة اختلف، اما هنا كنت دع تركه ما ادري، يعني مع القدرة، هذا رابع قول، رابع يعني مع القدرة. اخوانا الله كونوا طلبة علم، يعني ترى الطالب علم يحدد سؤاله والسؤال المفيد. نعم نعم.
شيخنا كيف نجمع بين عدم وجود الشرك في الأمم السابقة لأن الشرك لم يقر في أمة من الأمم، وبين صنع التماثيل في عهد نبي الله سليمان والتماثيل تناقض؟
كيف
نجمع بين عدم وجود الشرك في الأمم السابقة؟
عدم وجود الشرك في الأمم السابقة، من اللي قال هذا عن وجود الشرك في الأمم السابقة؟ في أحد يقول عدم الشرك في الأمم السابقة؟ كان بين آدم ونوح عشرة قرون، كانوا على التوحيد، بعد هذا حصل الشرك، وإلى يوم كذا وإلى أن تقوم الساعة، بل عليهم تقوم الساعة. هل إن الشرك ما كان في الأمم السابقة؟ اقرأ. نعم يقصد، أيوة نعم يقصد، خلاص خليه يقصد، يكتب مذكرة تفسيرية أيضا لهذا السؤال، ماذا يقصد؟ اقرأ يا أخي اقرأ.
بارك الله فيكم شيخنا، أسألكم سؤال ورد من الأخ يوسف النيجيري، يقول قال العلامة العثيمين أن بعض السلف قالوا أن الإيمان يزيد ولا ينقص، هل صحت هذه العبارة عن أحد من السلف؟
يقولون مسألة أدري، يقول مذكور عن مالك وأنه لو في المسألة قولان، لكن الله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسألكم سؤال ورد من طنطا من الأخ طه، يقول هل الإقرار بالقلب هو التصديق؟
أي نعم، لكنه كما قلنا زيادة، الإيمان هو الإقرار، فهو تصديق وزيادة يعبر عنه بالإقرار. نعم.
وما الفرق بين
هذا اللي هو الإقرار اللي هو الاعتقاد، وأحيانا يأتي بالإقرار ويراد به قول اللسان كما حسب السياق. فأحيانا إقرار يعني إقرار بما في قلبه يعني يقر باللسان. نعم.
يقول: وما الفرق بين جحود الشيء من الشرع والتكذيب به؟
الجحود يكون باللسان والتكذيب يكون بالقلب، كما قال سبحانه وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني بقلوبهم ما يحصل هذا لكنهم يجحدون هذا بألسنتهم. وقد يذكر التكذيب ويراد بالجحود، والجحود يراد بالتكذيب، لكن هذا عند التفريق الدقيق. فالتكذيب شيء والجحود شيء، لأن الله غير بينهما في الآية: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. أسأل عليكم السؤال ورد من الأخ محمد من بيلا، يقول: هل يجوز مناظرة أو محاورة منكر السنة على الصفحات حيث يكثرون وينشرون أقوالهم وهناك الكثير ممن يتأثر بقولهم؟
هات القول وهات كلام العلماء عليه، إنما ما يحصل من بعض الناس يدخل ويرد وكذا يكون ضعيفا في العلم فتؤتى السنة من قبله. هات كلام العلماء، انشر كلام العلماء، انشر كلام العلماء. فمثلا هذا ينكر المعراج، فقول: هذا الضال قال كيت كيت، طيب الرد عليه: قال العلماء كذا كذا. تأتي بكلام العلماء، إنما لا تدخل في محاورة مع هؤلاء ومع غيرهم إذا كنت غير مستعد وإذا كنت غير مؤهل، لأن الحق قد يؤتى من قبلك، فيحصل في هذا توسع، غرض صحيح وغرض سليم وكذا، لكن يحصل توسع غير مرض، ويكون من أناس غير مؤهلين، فتؤتى السنة من قبلك. فمن كان عنده علم بكلام العلماء فليأتي بها، لأن هذه مسلمات. الآن للأسف الشديد صرت الآن تنقل النقولات على وجوب الصلوات خمس وأن الصلوات خمس، فتأتي بكلام أهل العلم من الكتاب من السنة وتنشر مثل هذا في الناس وتعين هذا الضال، وتأتي بنص الكلام وتفرغه ثم ترد عليه من كلام العلماء، ولا تدخل مع أحد في مناظرات ولا سجالات، لكن اعرض الحق فقط. تأتي بالقول الباطل وتعرض الحق، تأتي بالقول الباطل وتعرض الحق. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. أسألكم هذا سؤال وارد من الأخ سمير من القاهرة، يقول: هل ثبت أن الترك المكفر للصلاة ينظر فيه إلى الغالب على فعل العبد فإن كانت صلاته أكثر من تركه؟
لا لا، ما ندري، هذا ليس موجود عند العلماء. منهم من يكفر بترك صلاة واحدة، منهم من يكفر بترك الكل كما ذكرنا، يعني في حياته ما صلى. ما
قال رحمه الله: وعلى كل حال فنحن معرفتنا بهذه الأشياء سطحية، لكن لو أنك أتيت واحدا من الأطباء وشرح لك ما في الإنسان من آيات لبهرك. ولهذا قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولهذا نقول إن التفكر في آيات الله
سبحان الله، بل إن أعلم الناس بهذه الأشياء هم أكفر الناس بالله رب العالمين. يعني هذه الأشياء الدقيقة وهذه العلوم الدقيقة التي قامت على معرفة هذه الأشياء تجدها عند الكفار أكثر مما هي عند المسلمين، ولكنهم أكفر الناس بالله رب العالمين. نعم.
ولهذا نقول إن التفكر في آيات الله الكونية يزيد في الإيمان، وهذا ظاهر محسوس، وكذلك التفكر في الآيات الشرعية يزيد في الإيمان بلا شك، لكن يحتاج إلى أن يكون الإنسان بصيرا في أحكام الشرع حتى يعرف الحكمة في الأشياء التي شرعها الله، وهذا يخفى على بعض الناس، ولا سيما من أعرض عن ذكر الله فإنه لا يفتح له باب المعرفة.
الله أكبر.
يقول المعري: يد بخمس مئين عسجدا وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له، ونستعيذ بمولانا من النار.
أعوذ بالله، لأنه ما عنده شيء اسمه سنة. يقول: تناقض ما لنا إلا السكوت له، لأنه ما عنده سمعنا وأطعنا، ما عنده تلك السنة يا أخي، هذا هو المصاب الأعظم. نعم. لا يعرف الواحد ما في نفسه من آيات عظيمة وحكم، ثم يأتي يعتبر أن حكم الشرع التعبدية أن لها والحمد لله حكم عظيمة، لكنه لما فشل في ذلك صار يعبر عن ذلك بالتناقض، وإنما التناقض في قلبه ورأسه وليس في كتاب ربه ولا في سنة نبيه. والله يقول فلا تدبرون القرآن. نعم هي بخمسين مئين إذا اعتدى عليها أحد وديت به، وهي نعم بربع دينار، في ربع دينار تقطع إذا اعتدت. فمن لم يفرق بين حالة الاعتداء إذا اعتدت اليد وبين إذا اعتدي عليها، من لم يفرق بين هذا وذاك لا يستحق الحياة إلا مع الأنعام. نعم يد تكون تقطع في ربع دينار لأنها اعتدت وخانت فهانت، ولكنها لما كانت يدا أمينة ويدا بادرة للخير ويدا سلم الناس منها، فمن اعتدى عليها عاقبناه بالخمسين. نعم
كأن الناس هم المشرعون حتى ينتقدهم هذا الانتقاد.
سبحان الله. نعم.
خمسمائين أسجد، والأسجد هو الذهب، يعني خمسمائة دينار دية اليد، فإذا سرق ربع دينار قطعت، فكانت اليد بقيمة ربع دينار، لأنه إذا قطعها الإنسان يلزم بخمسمائة دينار، وإذا سرقت ربع دينار قطعت. وهذا لا يعرف الحكمة فيه إلا من فتح الله عليه وأقبل بصدق على تأمل شريعة الله لا انتقادها. وإني لأجزم بأن الإنسان الذي يريد أن ينظر إلى الشريعة بانتقاد لن يفتح له باب المعرفة، أما الذي ينظر إليها باسترشاد ويطلب الرشد فهذا يفتح الله عليه ويبين له من الأسرار ما يخفى على كثير من الناس.
نعم هذا الذي يريد الهداية يفتح الله له باب الهداية، أما الذي ينظر يريد الانتقاد ويريد الانتقاص وابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل فأن له أن يفهم شيئا من ذلك، هذا أمر معلوم معروف. فلا يؤتى العلم على وجه الانتفاع، لا يؤتى العلم مع التقوى إلا من اتقى الله سبحانه وتعالى، وإلا من عرف، وإلا من أقبل عليه عز وجل بقلب خاشع. إني ذاهب إلى ربي سيهدين، حينئذ سيهديه الله. نعم. أما أن يكون كالذين قال الله فيهم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فأنى أن يوفق هذا. نعم.
ولقد أجاب الشاعر الآخر المعري فقال: قل للمعري عار أيما عار، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار، يد بخمسمائين عسجدا وديت لكنها قطعت في ربع دينار، صيانة النفس أغلاها وأرخصها، حماية المال فافهم حكمة الباري.
الله أكبر. هذا في بيت واحد. صيانة النفس أغلاها وأرخصها، حماية المال فافهم حكمة الباري. من لم يفرق بين هذا وذاك؟ بل إن النفس قد تقتل، لا أن اليد قد تقطع، بل إن النفس قد تقتل في الربع دينار إذا صال على مالي أيا كان هذا المال، فدفعته بالأيسر فالأيسر فلم يندفع إلا بالقتل قتل، فإن المعتدي أسقط حرمته، فإن المعتدي أسقط حرمته، لم يعد له حرمة لأنه هو الذي أسقطها. فمن الذي أرخص يده؟ هو. ومن الذي أرخص نفسه؟ هو. نعم.
يعني أنها تودى بخمسمائة دينار صيانة للنفوس، وتقطع بربع دينار حماية للأموال، وهذه حكمة عظيمة، لأن من علم أنه سيضمن خمسمائة دينار إذا قطع اليد أو تقطع يده سوف يحجم، ومن علم أنها ستقطع بربع دينار سوف يحجم عن السرقة، وهذه هي الحكمة. ولهذا فإنه يجب علينا أن نتأمل الآيات الشرعية تأمل استرشاد لا تأمل انتقاد، حتى يفتح الله لنا من الخير ومعرفة حكمة الله عز وجل ما يخفى على كثير من الناس. وإذا أردت أن تعرف هذا فانظر أحيانا وأنت تقرأ الكتاب، فإنك إذا كنت تقرأه قراءة منتقد على مؤلفه فإنك لا تستفيد منه كثيرا، لكن إذا كنت تراجع الكتاب وتسترشد من مؤلفه فإنك تنتفع كثيرا. قال المؤلف: وينقص بالزلل، يعني أن الإيمان ينقص بالزلل، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، قال: ناقصات عقل ودين. وهذا دليل على أن الإيمان ينقص. والدليل الثاني وهو دليل عقلي أنه إذا ثبتت الزيادة ثبت النقص، لأنه لا تعقل زيادة إلا بوجود مزيد ومزيد عليه، فإذا ثبتت الزيادة بالنص فقد ثبت النقص أيضا، لأنه لا يتصور زيادة إلا بمقابلة نقص. فمثلا إذا كان هناك رجل زاد إيمانه فمعنى ذلك أنه قبل ذلك كان ناقصا، وهذا من باب التلازم، فإنه لا يمكن زيادة إلا بوجود نقص. ثم اعلم أن نقص الإيمان على قسمين: الأول نقص لا حيلة للإنسان فيه، كنقص دين المرأة بترك الصلاة في أيام الحيض، فإن هذا لا اختيار لها فيه، بل لو أرادت أن تصلي حتى لا ينقص إيمانها لقيل لها إن هذا حرام عليك، ولو صليت لزاد إيمانك نقصا. إذن هذا نقص لا حيلة للإنسان فيه ولا يلام عليه، لأن هذا لا اختيار له فيه إطلاقا. ومثل أن يموت الإنسان صغيرا فإن إيمانه ينقص عمن عمر، لأن من عمر زاد إيمانه وزادت أعماله، فهذا النقص لا حيلة له فيه فلا يلام عليه إطلاقا. الثاني نقص باختيار الإنسان، وهذا ينقسم إلى قسمين: إن كان سببه المعصية أو ترك الواجب فإنه يلام عليه ويأثم به، وإن كان نقصه بترك تطوع غير واجب فإنه لا يلام عليه لوما يأثم به، وإن كان على الإنسان أن يجتهد في العمل الصالح. ولهذا قيل لابن عمر رضي الله عنهما في المنام: نعم الرجل لو كان يقوم من الليل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وهذا لا شك أنه نوع لوم، لكنه لوم لا إثم به، بخلاف من ترك الواجب أو فعل المحرم فإنه يلام لوما يأثم به. إذا نقص الإيمان على قسمين: الأول لا يكون للإنسان اختيار فيه فهذا لا لوم عليه فيه، مثل ترك المرأة الصلاة أثناء الحيض، ومثل من نقص عمله وإيمانه لموته صغيرا. الثاني ما كان
لأن هذا لا اختيار له في أداء النقص ولا يأثم، لكن يتفاضل الناس باعتبار من عنده هذا الكمال ومن ليس عنده. فالرجل عنده من الصلوات ما ليس عند المرأة، لأن المرأة تضع الصلاة والصيام شطر عمرها، الصلاة والصيام تقضيه، والرجل يكون عنده من الصلاة ما ليس عند المرأة، فيكون عنده زيادة بهذا الاعتبار وإن كانت المرأة غير آثمة. نعم، ولا لوم عليها، لكن هناك نقص آخر يقع فيه لوم ولا يقع فيه إثم، وهو ترك الفضائل أو كذا والمستحبات. وهناك نوع آخر يقع به الإثم واللوم، وهو ما إذا كان نقصه بترك واجب أو فعل محرم. نعم، إذن هناك نقص يحصل بغير اختيار، هذا لا لوم فيه ولا إثم، وهناك نقص يحصل فيه ماذا؟ لوم وليس إثما، وهو فيما يتعلق بالمستحبات. وهناك نقص يحصل به لوم وإثم، وهو ترك وهو الوقوع في المعاصي. نعم،
الثاني ما كان للإنسان فيه اختيار فهذا إن كان واجبا فهو ملام آثم، وإن كان غير واجب فقد يلام ولكنه لوم لا إثم فيه.
نعم.
وقول المؤلف ينقص بالزلل، الباء هنا للسببية، والزلل مصدر زل يزل زللا، وهو مثل الزلق يعني الخروج عن الاعتدال، هذا هو الزلل، فإذا خرج الإنسان عن واجبه نقص إيمانه.
نعم، هذا مبحث الزيادة والنقصان، وأن أهل السنة والجماعة يرون زيادة الإيمان ونقصانه للأدلة في ذلك. وأما المرجئة من جهة والخارج المعتزلة من جهة أخرى فلا يرون زيادة ولا نقصانا، لأن الإيمان عندهم شيء واحد إلا ما ذكره الأشاعرة كما قلنا المتأخرون من أن الإيمان يزيد وينقص. وعندهم الآيات المرجئة وكذا كما مرجئة الفقهاء عندهم من الآيات في الزيادة ليزداد إيمان وكذا، قالوا هذا الزيادة باعتبار أمر الرب وليس باعتبار إيمان العبد، فإنهم يزدون إيمانا بماذا؟ بزيادة الفرائض. الله عز وجل ينزل اليوم فريضة، ينزل غدا فريضة وهكذا، هذا الزيادة التي تحصل من جهة أمر الرب لا من جهة فعل العبد. فإن الإيمان شيء واحد لا يقع فيه التفاضل، لا يقع فيه التفاضل. هذا مبحث الزيادة والنقصان. يبقى عرفنا مبحث المفهوم وأنه قد خلف في ذلك المرجئة والخارج المعتزلة، مبحث الزيادة والنقصان، يأتي بعد ذلك مبحث الاستثناء. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونحن في إيماننا نستثني من غير شك، فاستمع واستبني، نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفي الآثار لا أهل الأشر.
الله أكبر، جزاه الله خير. هذه عقيدة عن سلفية إلا أحرف، هذه مثلها مثل الطحاوية. المنهج منهج سلفي وأثري وتقرير منهج السلف، لكن هناك مسائل جهلوها، جهلوها، وقعت منهم جهلا، فهذه تتجنب ولا يحكم على الشخص بالطائفة التي وافق قوله فيها قول الطائفة، لأنه لما وقع في ذلك بجهل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونحن في إيماننا نستثني، نحن ضمير يعود على أهل الأثر، لأن هذه العقيدة أو هذه المنظومة مبنية على مذهب أهل الأثر، يعني نحن أهل الأثر نستثني في إيماننا. والاستثناء في الإيمان أن يعلق بالمشيئة، أي مشيئة الله، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، فنحن نستثني في الإيمان ونرى أنه جائز، لكن على تفصيل في ذلك كما سنذكره إن شاء الله. وذهب بعض العلماء إلى أن الاستثناء في الإيمان حرام لأنه ينبئ عن شك، فإذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله كأنك شاك في الموضوع، فيكون الاستثناء حراما لأنك شككت هل أنت مؤمن أو غير مؤمن. وقال بعض العلماء: بل الاستثناء واجب، لأنك إذا قلت أنا مؤمن ولم تقل إن شاء الله فإنك تكون قد زكيت نفسك وشهدت لها بأنك قمت بكل الواجبات، وتزكية النفس حرام، وعلى هذا فيجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله لئلا تزكي نفسك. قالوا: ولأنك لا تدري، فلعلك الآن مؤمن ثم تكفر، والإيمان النافع هو الذي يوافي به الإنسان ربه ويكون في آخر الحياة. هذان قولان: الأول تحريم الاستثناء، والثاني وجوب الاستثناء. والصحيح أن الاستثناء ينقسم إلى واجب ومحرم وجائز.
يعني قول يقول بتحريم الاستثناء، وقول يقول بوجوب الاستثناء، والصحيح أن الاستثناء ينقسم إلى واجب ومحرم وجائز. هذا التفصيل عند أهل السنة. فالواجب
إذا كان الحامل على الاستثناء الخوف من التزكية فالاستثناء واجب، لأنه إذا جزم بأنه مؤمن فقد شهد لنفسه بأنه مؤمن، والمؤمن له الجنة، فيكون قد شهد لنفسه بأن له الجنة. ولا يجوز للإنسان أن يشهد لأحد بأن له الجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يخشى من التزكية فالاستثناء واجب. والمحرم إذا كان الحامل على الاستثناء التردد وعدم الجزم، فالاستثناء حرام بل مناف للإيمان. والجائز إذا كان الاستثناء للتعليل بمعنى أنا مؤمن بمشيئة الله، فهذا جائز لأن هذه هي الحقيقة. والدليل على ذلك قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فالتعليق هنا ليس للتردد لأن الله غير متردد، وإنما هو لبيان العلة، وهي أن دخولكم بمشيئة الله. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عند مروره لزيارة القبور: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فالإنسان لا يشك في أنه لاحق جزما بالأموات، ولكنه أتى بالمشيئة للتعليل، أي أن لحوقنا بكم بمشيئة الله تعالى. ومنه قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، لأن هذا ليس للتعليق بل هو خبر من عند الله تعالى، وهو سبحانه وتعالى جازم به. فقول المؤلف رحمه الله: ونحن في إيماننا نستثني من غير شك، فإن كان لشك فهو حرام بل كفر. وقوله فاستمع يعني
إذن مسألة الاستثناء منهم من منعها منع الاستثناء ورأى الاستثناء واجب، وذلك لأنه منهم من منع الاستثناء وقال لا تستثني، فالاستثناء حرام لأنه يدل على الشك، حتى إنهم كفروا من كفروا بذلك، ومنهم من قال بل الاستثناء واجب ولا ينبغي أن تترك الاستثناء، لأن قولك أنا مؤمن فإن هذا تزكية، وثانيا فإن الإيمان عندهم النافع هو الذي يوافي الإنسان ربه ويكون في آخر الحياة، وما تدري بما توافي الرب عز وجل عليه، فحينئذ يجب عليك ماذا؟ الاستثناء. فمن قائل بالوجوب ومن قائل بالتحريم، وأهل السنة والجماعة يرون الاستثناء في الإيمان ليس للتردد بل لعدم التزكية، ولأن الإنسان لا يدري هل أحصى المطلوب منه وكل المطلوب حتى يقول أنا مؤمن، فإن الإنسان لا يخلو من تقصير، ولهذا يقول إن شاء الله، يقول إن شاء الله. وكذلك فإن الجزم بالإيمان كما قال ابن مسعود هل قال في الجنة، مثل ما يقول الإنسان أنا ولي، لا ينبغي أن تقول أنا ولي، كذلك لا تقول أنا مؤمن، ولكن قل أنا مؤمن إن شاء الله، لكن ليس على وجه الشك، ليس على وجه الشك، هذا فيما تعلق بالعمل فتقول إن شاء الله، أما فيما تعلق بالاعتقاد فتقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أنا مؤمن بهذا القرآن، أنا مؤمن، هذا فيما يتعلق باعتقادك، لا يجوز في ذلك الاستثناء، إنما تجزم فيما يتعلق بالاعتقاد، أما فيما يتعلق بالعمل فإنك لا تدري هل أحصيت العمل كلها أم لا، ولهذا تقول إن شاء الله. فمن قال من أهل السنة بعدم الاستثناء في ذلك فإنما قصد به ما يتعلق بالاعتقاد، ومن قال بالاستثناء فإنما قصد به ما يتعلق بالعمل، فأنا مؤمن هي تساوي أنا ولي، فهل تقول أنا ولي؟ ما تقول أنا ولي، إذن لا تقول أنا مؤمن، قل أنا مؤمن إن شاء الله، فيما يتعلق بالعمل قل أنا مؤمن إن شاء الله، فيما يتعلق بالاعتقاد قل أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه أو آمنت بالله ورسوله، كما قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى إلى آخر الآيات. إنما مسألة الاستثناء واجب عند هؤلاء اللي قالوا بالاستثناء الواجب هذا مرادهم وقصدهم غير قصد أهل السنة، لأن عندهم أنه ما ينبغي أن تقول أنا مؤمن، إنما الإيمان المؤمن الحقيقي هو من يوافي الله على الإيمان، من يوافي الله على الإيمان، وهذا ما يعرف إلا في آخر حياته، ولذا يمنعوك من أن تقول أنا مؤمن إلا على وجه الاستثناء. لماذا؟ لأن المؤمن عندهم من يوافي الله على الإيمان، فالمسلك والمنزع في الاستثناء عند هؤلاء ليس هو المنزع عند أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة لا يزكون أنفسهم، الواحد ما يدري الأحصى المطلوب منه أم لا، هل عنده تقصير أم لا، لهذا يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن أرجو، هذه عبارات السلف، ليس شكا ولا ترددا، ولا أن المؤمن لا يكون مؤمنا إلا باعتبار ما يوافي، فلا يقال في الحياة بأنه مؤمن إلا إذا، إنما يقال باعتبار الموافاة، ولا يترك الاستثناء بل يستثنى على هذا النحو، هذا فيما يتعلق بالعمل، أما فيما يتعلق بالاعتقاد فإنه يقول ويجزم بأنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وهكذا. نعم.
وقوله فاستمع يعني استمع لما أقول، واستبن يعني أطلب بيان ما خفي عليك، وقوله فاستمع ولم يقل فاسمع، لأن الاستماع الإنصات والسماع عن قصد، والسماع يكون عن قصد ويكون عن غير قصد. ونضرب لهذا مثلا، لو مررت برجل يغني غناء محرما وسمعته فلا إثم عليك، لكن لو استمعت وأنصت إليه لكنت آثما. ويدل على هذا الفرق قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال فاستمعوا له ولم يقل فاسمعوه، لأننا سمعناه من قبل، ولو أننا لم نسمعه لم يقل فاستمعوا له. قال رحمه الله نتابع الأخيار من أهل الأثر. الأخيار جمع خير، وهم السلف الصالح لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فنحن نتابع الأخيار. وقوله من أهل الأثر، المراد بالأثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شئت فقل المراد به ما هو أعم من ذلك، وهو ما ثبت عن طريق الشرع، وضده أو مقابله ما ثبت عن طريق العقل وهو الدليل العقلي. فالأثر ما كان ثابتا بالأثر، وعلى رأسه بالمعنى الأعم القرآن والسنة، ثم ما روي عن الصحابة والتابعين.
نعم، فالمراد إذا ذكر أهل الأثر، أهل الأثر في مقابل أهل الرأي والكلام، وليس الأثر بالمعنى يعني أهل الحديث أو بالمعنى الخاص، وإنما يراد أهل الأثر في مقابل أهل الرأي. في مقابل ماذا؟ أهل الرأي الذين يقولون في دين الله عز وجل بآرائهم وعقولهم، فيقال هذا من أهل الأثر، هذا من أهل الحديث. وقوله نتابع الأخيار من أهل الأثر لا يعني أن أهل الأثر منهم الأخيار ومنهم الأشرار، وإنما هذا الصفة الكاشفة، صفة كاشفة، أي نتابع الأخيار الذين هم أهل الأثر. فأهل الأثر كلهم أخيار بالمعنى الخاص المعروف، ألا وهو من يقابل أهل الرأي، ولا يقال في الإنسان أنهم أهل الأثر إلا إذا كان على سبيلهم. فلو إنسان حفظ 100,000 حديث وليس على معتقد أهل الحديث وأهل السنة فلا يقال أهل الأثر، لا يقال هذا من أهل الأثر، ولا يقال هذا من أهل الحديث بالمعنى الذي قصده أحمد وأئمة الإسلام في بيان الجماعة لما قالوا إن لم يكونوا أهل الحديث فمن. فمراد بأهل الحديث ما يقابل أهل الرأي وأهل الكلام. فمن أهل الأثر ومن أهل الحديث؟ أهل السنة الذين يتحكمون إلى الآثار لا إلى الآراء، والذين هم على أصول السنة لا على الأصول المبتدعة. نعم.
قوله ونقتفي الآثار، الآثار جمع أثر، وهي النصوص الواردة بالشرع، لا أهل الأشر، أي لا نتبع أهل الأشر والبطر والفرح فيما هم عليه من البدع. وفي هذا إشارة إلى أن هذه المسألة
والشر، وهم أهل الشر، أهل الأشر والبطر والفرع أهل الشر كذلك الأشر، ولهذا يقال في الخوارج الشراه أهل الشر. وهذا من البلاغة رحمه الله في هذا البيت لما قال نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفي الآثار لا أهل الأشر، فالناس أهل أثر وأهل أشر. سبحان الله، هذا من البلاغة التي تفرق لك بين حق وباطل. كما أن هناك أهل هدى وأهل هوى، فكذلك أهل أثر وأهل أشر، والفرق بينهما كبير. أهل الأثر من يتحكمون إلى الآثار ولو لم يحفظ حديثا، انتبهوا، لو لم يحفظ حديثا فهو من أهل الأثر. أبوك العام اللي ما يحفظ حديث واحد بسنده لكنه على السنة، هذا يقال من أهل الأثر. واحد يحفظ 100,000 حديث وليس على سبيلهم يقال هذا من أهل الأشر. أهل الأثر أهل الأشر، ما الفرق بينهما؟ الاتباع. ليس الفرق الثاء والشين، هذه في القواعد الإملائية وفي الكتابة، إنما الفارق كبير. أهل الأثر الذين يتبعون الآثار يمشون وراءها. وكذلك فرق بين أهل القرآن وبين أهل الطغيان. فأهل القرآن العاملون به المتحكمون إليه ولو ما حفظوا آية واحدة، وأهل الطغيان من تجاوز ولو حفظ القرآن بالعشر قراءات. هؤلاء هم أهل القرآن العاملون به المتحكمون إليه، وقالوا من أهل القرآن ولو لم يحفظ آية، أهل الأثر ولو لم يحفظ حديثا، أهل السنة ولو ما يحفظ حديثا في السنة. لأن المعنى من كل هذا أهل الاتباع الذين يسيرون على ما أنا عليه اليوم أصحاب. فما أنا عليه اليوم أصحاب تساوي أهل الأثر، تساوي أهل الحديث، تساوي أهل القرآن، تساوي الفرقة الناجية، تساوي الطائفة المنصورة، تساوي كل هذا. ولو ما حفظ شيئا لكن عمل، وقد يحفظ الكثير والكثير ولم يعمل، فهذا لا يقال من أهل القرآن ولا من أهل الأثر ولا من أهل الحديث، إلا إذا قصد الحديث الخاص يقال هذا معه دكتوراه في الحديث، ولا يقال من أهل الحديث هذا من حفاظ الحديث، ولا يقال من أهل الحديث عند الإطلاق. أهل الحديث هم من يتحاكم إليه. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى:
هذا بيت عظيم. نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفي الآثار لا أهل الأشر. هذا في الاستثناء، هات كلام لك في الاستثناء، الآثار عن السلف في هذا وغيره. نعم، السلف يذكرون هذا الاستثناء، أنا مؤمن إن شاء الله. نعم. هم سموا أنفسهم، لكن نحن نسميهم هم طائفة منهم يقولون يعني شراء أنهم الشراء أنفسهم، لكن نحن نسميهم الشراء من أنفسنا، نحن نسميهم هم الشراء أهل الشر. نعم، لكن هم يسمون أنفسهم بهذا، اشتروا أنفسهم بأن لهم الجنة يستولون الآية، فهم طائفة، هم أطلقوا أنفسهم هذا، لكن نحن نطلق عليهم ما هو جدير به على عكس ما يقصدون. نعم. بيه يسمون أنفسهم بالشراء لأنهم اشتروا أنفسهم، وغيرهم بذوي الجعائل الذين قصدهم الغنيمة والجعل نعم، وهم كذبة، فهم الشراء بحق لكن من الأشرار أهل الشر. نعم، يعني هم الأشرار وليس الشراء، نسموهم الأشرار. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى:
نعم، في
قال اللذكائي رحمه الله تعالى: سياق ما ذكر من كتاب الله وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين من بعدهم والعلماء الخالفين لهم في وجوب الاستثناء في الإيمان. فأما الكتاب فقوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم، وقوله تعالى: ولتقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، والمؤمنون يكونون في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل المقبرة: إنا إن شاء الله بكم لاحقون. وروي عنه: من تمام إيمان المرء استثناؤه في كل كلام. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من قال أنا مؤمن حقا فهو كافر حقا. وعن علي وابن مسعود: الاستثناء. وعن عائشة: مثله. وعن ابن أبي مليكة: أدركت كذا وكذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات رجل منهم إلا وهو يخشى النفاق على نفسه. ومن التابعين طاووس والحسن ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وأبو البختري سعيد بن فيروز والضحاك المشرقي والأعمش ومنصور وإسماعيل بن أبي خالد وعطاء بن السائب وحمزة الزيات المغربي وعمارة بن القعقاع ومغيرة ابن مقسم ويزيد بن أبي زياد وليس ابن أبي سليم ومحل ابن خليفة. ومن الفقهاء عبد الله بن شبرمة ومعمر وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وجرير بن حميد وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان. وقال: وما أدركت أحدا من أصحابنا وما بلغني إلا على الاستثناء. وعن أحمد وأبي عبيد وأبي ثور: الاستثناء في الإيمان. وذكر الأثر.
قال السفريني رحمه الله تعالى: ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق، فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات
ونحوها
من سائر الطاعات، ففعلنا نحو الركوع محدث، وكل قرآن قديم محدث وكل قرآن قديم فابحثوا. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قال رحمه الله:
هذا بحث آخر من بحث الإيمان، وهو هل الإيمان مخلوق أم لا. هل الإيمان نقول الإيمان مخلوق أو نقول غير مخلوق أو نفصل؟
قال العلامة العثيمين رحمه الله: قال رحمه الله تعالى: ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم. وهذا بحث أحدثه المتكلمون، ولم يكن في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة، وهو هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. وقد سبق لنا بحث أهم منه وأكثر وقوعا، وهو الاستثناء في الإيمان. أما هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، فهذا محدث حدث بعد أن حدث القول بخلق القرآن، فصار المتكلمون يتحدثون وتساءلون: هل إيمان العبد مخلوق أو غير مخلوق؟ فإن قيل مخلوق فهو خطأ، وإن قيل غير مخلوق فهو خطأ. ولهذا قال المؤلف رحمه الله هنا: لا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم. وقديم بمعنى غير مخلوق، لأن القديم عندهم هو الشيء الأزلي الذي لم يخلق من عدم. يعني لا تقل هذا ولا هذا، بل قل آمنت بالله أو أنا مؤمن، سواء كان مخلوقا أو غير مخلوق. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: إن الإيمان يشمل شيئا محدثا، والمحدث مخلوق، وشيئا غير محدث، وغير المحدث غير مخلوق. قال: فإنه يشمل للصلاة، والصلاة فيها قول وفعل، فالأفعال التي في الصلاة كلها مخلوقة، لأنها صفة حادث، وصفة الحادث حادث. لذلك قال المؤلف رحمه الله: ففعلنا نحو الركوع محدث، والأقوال التي في الصلاة منها مخلوق ومنها غير مخلوق، ففيها قراءة القرآن، والقرآن غير مخلوق، وهو الإيمان، وهو من الإيمان. لذلك قال المؤلف: وكل قرآن قديم فابحثوا. فمعنى كلام المؤلف: لا تقل إيماني مخلوق ولا غير مخلوق، لأنك ستركع والركوع مخلوق، وستقرأ القرآن والقرآن غير مخلوق، وكل ذلك من الإيمان. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن إيماننا كله مخلوق، أما قراءة القرآن فإن القراءة التي هي فعل القارئ مخلوقة، وأما القرآن نفسه فغير مخلوق. لكن القرآن ليس هو إيمان العبد نفسه، وإنما القرآن مما يؤمن به العبد. وهناك فرق بين إيماننا وما نؤمن به، فكلامنا بالقرآن مخلوق، لكن ما نتكلم به غير مخلوق. ولهذا فإننا نقول إن كلام المؤلف رحمه الله هنا فيه نظر، بل الصواب أن نقول إيماننا كله مخلوق، والقرآن ليس هو الإيمان، ولكن قراءة القرآن هي التي من الإيمان. لأن الإيمان عندنا أهل السنة قول باللسان، وعمل بالأركان، واعتقاد بالجنان. وعلى هذا فمن قال إيماني مخلوق فقد صدق، أما ما آمن به ففيه التفصيل، منه ما هو مخلوق ومنه ما هو غير مخلوق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مخلوق وأنا مؤمن به، والقرآن غير مخلوق وأنا مؤمن به، وكذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فالملائكة مخلوقون، والكتب غير مخلوقة، والإيمان بالرسل إيمان بمخلوق، واليوم الآخر مخلوق. فصار المؤمن به منه مخلوق ومنه غير مخلوق. أما مجرد إيمان العبد فإنه مخلوق، لأنه حادث، فالعبد لم يكن شيئا مذكورا ثم كان وأحدث الإيمان. وعلى هذا فالقول الصحيح أنه يجوز أن يقول الإنسان: إيماني مخلوق لأنني مخلوق.
يعني فعلي و عملي وكذا، أما المؤمن به فهو منه مخلوق ومنه غير مخلوق، فالقرآن والمؤمن به هذا غير مخلوق. على كل هذا تحرير الشيخ هنا يعني تحرير دقيق، لكن إذا قيل بالعموم يقال منه ما هو مخلوق ومنه ما هو غير مخلوق، ويراد بغير المخلوق هو القرآن فيما يتعلق بالقرآن نفسه، أما فعل العبد فإنه مخلوق. يعني يمكن أن نختصر بطريق آخر ونقول ما عاد وصفا للعبد فهو مخلوق، وما عاد وصفا للرب فهو غيره مخلوق. لكن الشيخ يقول يعني ما عاد وصفه للرب وهو القرآن لا نسميه إيماني، نسميه مؤمن به، نسميه مؤمن به بدقة الألفاظ. فإذا نقول ما عاد وصفه للعبد فهو مخلوق، وما عاد وصفه للرب سبحانه وتعالى فهو غيره مخلوق. ولهذا أحمد رحمه الله سئل عن الإيمان أمخلوق أم لا، فقال ما كان من المسموع فهو غير مخلوق، وأما ما كان من عمل الجوارح فهو مخلوق. هذا جواب أحمد رحمة الله عليه. نعم، هذا لعل السبب الذي أحدث في هذا البحث أن الجهمية أرادوا أن يلبسوا على الناس بمسألة خلق القرآن، فتنوع عرضهم، فطارة قالوا القرآن مخلوق قامت الدنيا، بعد زمن قالوا لفظ بالقرآن مخلوق، إن أمسكت به قال أقصد التلفظ، وإن تركت قال أقصد الملفوظ هو القرآن، وطارة قال الإيمان مخلوق، تمسك به يقول أنا أقصد ركوع وسجود، تتركه يقول القرآن، أليس تلاوة القرآن من الإيمان؟ إذن هذا الإيمان مخلوق وهو القرآن نفسه. فهذا لعل أحدث هؤلاء من أجل التوصل إلى مسألة خلق القرآن والقول بخلق القرآن. نعم.
ومما يؤخذ على المؤلف أيضا قوله وكل قرآن قديم.
نعم.
والصحيح أن القرآن حادث يتكلم الله به حين إنزاله فتلقاه جبريل فيأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على هذا أن الله يتحدث عن مسائل مضت بلفظ الماضي فيقول عز وجل وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إذ غدوت يعني فيما مضى، وهو إشارة إلى غزوة أحد، ويقول جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وهذه الآية نزلت بعد أن حصلت الشكوى ولا شك، لأنه عبر عنها بلفظ الماضي. فإن قال قائل عبر عنها بلفظ الماضي لأنه فإن قال قائل عبر عنها بلفظ الماضي لأنه متحقق الوقوع لأنه متحقق الوقوع، فهو كقوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه، قلنا هذا يأباه قوله والله يسمع تحاوركما، لأن يسمع فعل مضارع لحكاية الحال، يعني يسمع حين تحاورتما، فأخبر الله عن شيء مضى بصيغة المضارع الذي تحكى به الحال، وحينئذ يتبين أن الله جل وعلا يتكلم بالقرآن حين إنزاله.
نعم.
ويدل لذلك أيضا أنه تقع مسائل فيجيب الله عنها، قال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، والله لم يتكلم بهذا الجواب قبل أن يسألوا بل بعد أن سألوا.
نعم.
إذن فهو محدث، وهذا في القرآن صريح، قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه، وقد أول من يقول إن القرآن قديم قوله محدث بأنه محدث إنزاله، وهذا تحريف، لأن محدث اسم مفعول ونائب الفاعل فيه يعود على الذكر لا على الإنزال، فقوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث هو أي الذكر، فصرف الضمير إلى غير الذكر تحريف. فإن قال قائل إن الله عز وجل يقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال أيضا في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فهل يقتضي ذلك أن الله كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يتكلم به وقبل أن ينزله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب على ذلك أن قوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون وقوله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ لا تدل على أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، إذ قد يكون المراد بذلك ذكره والتحدث عنه وشأنه وعاقبته بدليل قوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين.
قد يكون المراد بذلك ذكره والتحدث عنه وشأنه وعاقبته. نعم.
إذ قد يكون المراد بذلك ذكره والتحدث عنه وشأنه وعاقبته بدليل قوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين، وإنه أي القرآن، وذلك في قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين. والقرآن ليس مكتوبا في زبر الأولين بل هو متحدث عنه في زبر الأولين، فيكون قوله إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقوله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ يعني التحدث عنه وذكر شأنه وحاله، ولا يتعين أن تكون الآية دالة على أنه مكتوب. والدليل على أنه لا يتعين قوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين أي ذكره والتحدث عنه، لأن القرآن نفسه مكتوب هناك، لأنه لو كان مكتوبا هناك لكان نازلا قبل محمد صلى الله عليه وسلم بأعوام.
هذا الكلام كلام خطأ 100% من الشيخ رحمه الله هنا، وقد رجع الشيخ عنه، قد رجع الشيخ عنه وقال بأن القرآن مكتوب في لوح المحفوظ، ولا يعني أنه مكتوب في لوح المحفوظ أنه تكلم به قبل أن يقع شيء من ذلك، وإنما القرآن مكتوب بموجب علمه سبحانه وتعالى، لكن وقت الإنزال إنما تكلم الله عز وجل به بمشيئته سبحانه وتعالى وسمعه جبريل ونزل به جبريل. وقوله سبحانه وتعالى ما يأتي من ذكر من ربهم محدث هو ما ذكره المفسرون من محدث الإنزال أي حال نزوله، فالشيخ رجع عن هذا
رجوع
أذكر رجوعه تذكيرا للإخوة.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح الأربعين النووية عند قول النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك،
هذا التفسير ما يأتي من ذكر من ربهم محدث، نعم،
وكونه في الكتاب المكنون هل معناه أن القرآن كله كتب في اللوح المحفوظ أو أن المكتوب ذكر القرآن وأنه سينزل وسيكون كذا وكذا؟ الجواب الأول، لكن يبقى النظر كيف يكتب قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وفيه العبارات الدالة على المضي مثل قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، ومثل قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وهو حين كتابته قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لم يسمع قولها، لأن المجادلة لم تخلق أصلا حتى تسمع مجادلتها. فالجواب أن الله قد علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ، كما أنه علم المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ، وعند تقديرها تكلم الله عز وجل بقوله كن فيكون، هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ما تطمئن إليه النفس. وكنت من قبل أقول إن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن للقرآن بناء على أنه يرد بلفظ المضي قبل الوقوع، وأن هذا كقوله تعالى عن القرآن الكريم وإنه لفي زبر الأولين، والذي في زبر الأولين ليس القرآن بل ذكر القرآن والتنويه عنه. ولكن بعد أن اطلعت على كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى انشرح صدري إلى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ ولا مانع من ذلك. والله ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم به ويلقيه إلى جبريل، هذا قول السلف وأهل السنة في القرآن والله أعلم.
الحمد لله. فهذا ممكن إنسان يزل لإخواني، تارة تكون الزلة في اللسان أراد شيئا فقال بخلافه، وتارة تكون الزلة في الحكم أي أن الإنسان يقول قولا بناء على دليل يظهر له ثم يتبين بعدك خطأ، فهذا الإنسان محمود إذا رجع، وإذا مات من غير أن يرجع فإننا نعتذر عنه ولا نضلله لأنه ما عرف الحق، وعليه يحمل كل زلات علمائنا، زلات السفارين من هذا النوع، زلات الطحاوي من هذا النوع، زلات ابن قدامة من هذا النوع. ولهذا لا يأتيك واحد حزبي يقول على ما لا تعاملون كما تعاملون ابن حجر والنووي وتعاملون السفارين وتعاملون الطحاوي وكذا، نقول أن هؤلاء قاعدتهم يا نصرة الحق ونصروا الحق في مؤلفاتهم وكتبهم. تتكلم عن الطحاوي يرجع إلى كتاب مشكل الأثار أو معاني الأثار وأنت ترى بحرا وترى علما غزيرا فيه ينصر الآثار وينصر السنة، لكنه أخطأ في مسائل ظنها حقا بحسب ما تعلم بحسب ما عرف، ولم يبين له حق، هات أن هؤلاء قامت حجج عليهم ثم ردوها. أما أنتم فقد قامت الحجج، فبدل أن تقول ألحقونا بالطحاوي الحقوا أنتم بأهل السنة. يجلس يا إخواني فقط مهمته يطالبك أن تجعله كالطحاوي. طب أنت معترف أن الطحاوي أخطأ وزال والصحيح كذا، لكننا لم نضلله لكونه ما عرف حقا. طيب أنت لماذا تكون كالطحاوي؟ الطحاوي ما عرف، يريد أن يكون كالطحاوي حكما ولا يكون راجعا إلى مذهب أهل السنة والجماعة. بدلا من أن تبحث هذه المسألة ابحث الحق وارجع إليه. كالمتعصب للمشايخ جالس يقول هذا فقط، مشايخنا زلوا، مشايخنا كذا، اجعلوهم مثل اجتهدوا فأخطأوا، اجعلوهم مثل الطحاوي. طيب اذهبوا إلى مشايخكم وادعوهم إلى أن يكونوا كأهل السنة. أنتم تلومون من انتقد مشايخكم؟ تلومون من ينصح المسلمين بأخطاء هؤلاء وضلالات هؤلاء؟ ففرق بين من عرف الحق فعاند وبين من أخطأ الحق. من أخطأ الحق ولكن في مسائل عقدية، ولو كان في مسائل عقدية ومذهب نصرة السنة وينتمي إليها ويدعو إليها، لا إلى مذهب الأشاعرة ولا إلى مذهب المعتزلة، لما يدعو إلى السنة وأخطأ في مسألة، أخطأ في مسألة ما في مشكلة ولا فرق كما يقول شيخ الإسلام بين المسائل العلمية والمسائل العملية. انتبهوا يا إخوان، ما يقال المسائل العلمية ما يقبل فيها أي شيء، ومن زل ولو بجهل فإنه يكون ضالا مضلا. ولهذا انتبهوا، من كان ظاهر السنة ويدعو إلى السنة ثم خالفها لا نحكم عليه بالتضليل حتى تقام عليه حجة وحتى يبين له وحتى يعرف، وإلا ما بقي لنا أحد من أئمة الإسلام، ما بقي لنا أحد من أئمة الإسلام. إذا عرف وأصر على ما هو عليه ولا وجه له هذا ضل. ولهذا كل من يقول بأن مسألة الخروج على السلطان مسألة خلافية، فضلا أن يقول أنها جائزة، أنها مسألة خلافية أو في العزل وقد بانت له السنة، بانت له السنة ولم يرجع، هذا ضل مضل. إنما لو أشكل على صاحب السنة شيء فقال بخلاف الحق فيه لخفاء الدليل، لكون الدليل يقتضي كيت وكيت، لالتباس الأمر عليه ولم يبين له، فإنه يعرف إذا كان حيا وينبع على خطأه إذا مات مع الاعتذار عنه، بمعنى أنه لا يخرج عن السنة. أما كونك تأتي بمن قامت حجج عليهم تريد أن تلحقهم بمن لم تقم حجة، هذا ضلال في القاعدة واعتذار عن كل أهل الضلال. إذا لن يبقى أحد من أهل الضلال يمكن أن يشهد عليه بالضلال. ليه؟ لأنه مثل الطحاوي ومثل النووي ومثل ابن حجر ومثل ومثل إلى آخر. أهل العلم عندهم دقة وليس عندهم مجاملة حينما يمررون لهذا، ونقرأ كتب ابن حجر والنووي وكذا مع كون لهم زلات، هذا طريقة السنة. ولهذا احنا قلنا من ضمن أغراضنا في تدريس الطحاوية أو تدريس السفرانية، مع علمنا القطعي بأن فيها أحرفا والحمد لله يكفينا عنها كتب السلف، هو تعميق القاعدة هذه لدى أنفسنا ولدى طلابنا، بحيث أننا لا نريد أن نربي طلابا يأتون في زمن ما يقولون ينبغي أن تحرق كتب ابن حجر وكتب الطحاوي وكذا. نقول سبيل هذا من؟ نحن قوم نعرف أقدارنا، ولا نريد أن نجرب بطلابنا، لا على استعداد نجرب، نحن نجرب بأنفسنا ولا نجرب بطلابنا. ونحن نقطع ونعلم أن من أسباب ضياع الشباب في هذا الزمان أن أناسا تصدروا فجربوا في الطلاب، يجربون بهم 10 سنوات، وبعد 10 سنوات هذا يعني لو حصل أنا بنعتذر يا جماعة أصلي ظهر لنا كذا وكذا. ليس الطلاب حق لتجارب، ليس الطلاب فئران نعطيهم سموما وننظر يموتون اليوم ولا بعد ساعة ولا بعد سنة. إنما ندل الطلاب على ما عليه العلماء. خذ السفارني، معتقد السفارين، شرح العثيمين والتعليق على ذلك. لا نحن الذين نترك للسفارين شيئا، ولا نحن الذين نترك للعثيمين شيئا، ولا العثيمين يترك للسفارين شيئا إذا أخطأ فيه. يعني عندنا الآن مسألتان، العثيمين ينتقد السفارين في قوله في الإيمان مخلوق لا هو أم لا، فيقول لا نطلق. العثيمين يقول لا، بل نقول ينبغي أن نطلق ونقول أي إيماننا إيمان مخلوق، أما المؤمن به فمنه المخلوق ومن غير المخلوق. هكذا السلف، وهو نفسه يقرر هنا ماذا؟ تخطئة السفريني في مسألة القرآن قديم، ثم فصل الشيخ هذا ثم رجع عن قوله. فقد يقول القائل اليوم قولا ثم يعود فيقول بخلاف غدا، لكن ليس عن تناقض، إنما ماذا؟ إنما تجدد اجتهاد فظهر له ما لم يظهر له من قبل. ومن الذي أحصى العلم؟ إنما أهل البدع يقولون القول وعكسه ويعودون إلى عكسه بدون تعليل للأول. فإن أمسكت الواحد قال أنا الشافعي قديم وجديد، أولا ليس الشافعي هو القديم والجديد، الأئمة كلهم قديم وجديد، وليس الشافعي يضع جديدا يوافق أهل مصر، وكان لديه قديم يوافق أهل بغداد، فأهل بغداد كانوا على دليل وأهل مصر على دليل آخر. أبدا، إنما هو تغير اجتهاد. لكن لما حصل أن الشافعي تغير المكان إلى مكان، ترجموا القديم والجديد باعتبار المكان ليس باعتبار علمي في تغير اجتهاد، ونشروا هذا وجعلوا هذا من مرونة المجتهد، مرونة المجتهد، وأنه يغير هذا الفقه باعتبار المكان، مع أنهم لا يفرقون بين ما يناط بالمكان أو بالعرف وبين ما يناط بالأحكام التي تبدل وتغير. ولهذا صار الناس يترجمون بهذه الواقعة أو بهذا الترجمة الشافعي على مرادهم. فالشافعي يقولون بتغير الاجتهاد وتغير خطاب الدين وتغير كذا، والدليل أن الشافعي رحمه الله كان له قول في الجديد وقول في القديم، لما كان بغداد ولما انتقل إلى مصر صار له قول كذا وغير باعتبار واعتبار واعتبار. كل هذا كلام باطل. الشافعي لو بقي في بغداد لكان له جديد أيضا، وكما لمالك جديد، وكما لأحمد جديد، وكما لأئمة الإسلام جديد، كلهم يقول إذا صح هو مذهبي، قضينا على ما كان ونقضي اليوم على ما إليه نصير. فهذا التغير في الاجتهاد بحسب ما ظهر من دليل باعتبار واقع، لو أن الحكم أنيط بالواقع بالعرف فما في إشكال، أما الأحكام هذه الأصلية هذه ثوابت ما تتغير. وما كان من الشافعي ليس باعتبار المكان، مكان أهل مصر في تغيره ونقول مذهب في القديم ومذهب في الجديد بناء على هذا، وإنما هذا تغير اجتهاد، هذا تغير شيء. مثل ما لي أحمد روايات ومثل ما لي مالك روايات، ومن قرأ في المذاهب الأربعة يعرف هذا. هذه على روايات، هي روايات عند مالك ورواية عند أبي حنيفة، وهذا ظاهر مذهب مالك، وهذا النص عند أحمد، وهذا وهكذا كلهم يقولوا هذا. إذن التغير حاصل بتغير الاجتهاد وليس باعتبار مكان، إلا إذا كان المكان نفسه أحيل عليه من قبل الشارع. فقد تتغير الفتوى بتغير المكان وتغير الزمان إذا كانت الفتوى منوطة بالزمان والمكان، إنما أحكام أصلية هذه ما تتغير. نعم، فالشاهد الشيخ يتتبع ويتتبع، وأي عالم هكذا يا إخوان يتتبع ويتتبع، لكن المهم منهجك ماذا؟ منهجك ماذا؟ منهج السنة، أرفع لواءها وأدعو إليها، هذا منهجي، وأقرر وأعود إلى أصول أهل السنة وأعود إلى كتب السلف لكن قد أفهم شيئا على غير وجه، قد أفهم شيئا على غير وجه، وقد يخفى علي الدليل. ما أحد أحاط بكل شيء. نعم،
كلام شيخ الإسلام في التفريق بين الزلة والانحراف حتى في المسائل العملية.
نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له.
من إمام قديم، مش من معتزلي ولا من رافضي، ها؟
فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له، فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول. فلهذا يبدع من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك، ولا تبدع عائشة رضي الله عنها ونحوها ممن لم يعرف بأن الموتى يسمعون في قبورهم. فهذا أصل عظيم، فتدبره فإنه نافع.
الله أكبر، أحسنت، هذا نقل جيد وطيب يوضح باختصار. من بدع هشام البيالي التي ينتقدها هؤلاء، طبعا كل هشام البيالي منتقد من كل الطوائف، من بدع هشام البيالي لأنه حدث في مصر قاعدة اسمها الفرق بين الزلة والانحراف. الحددية يحاربوننا، نحن محاربون بالحددية ومتهمون به، ومحاربون من الرسلانية ومتهمون بأننا مع رسلان، ومحاربون وهكذا. فمن بدع، من ضمن البدع يعني، التي أحدثها هشام البيالي في مصر يوم منذ أن درس، التفريق بين الزلة والانحراف. من الذي يقول هذا؟ يقول حددية الصعيد، يقولون هذه من بدع هشام البيالي، من بدع هشام البيالي. ولهذا لما تكلمنا كلمة الألباني انقسم الناس هنا إلى طائفتين. طائفة قالت أنت حدادي تطعن في الألباني، وطائفة قالت أنت مبتدع تعتذر للألباني. من الذي قال أنت مبتدع تعتذر للألباني؟ الحدادي. ومن الذي قال أنت حدادي تطعن في الألباني؟ الحزبي. فصرنا بين طائفتين في موقف الشيخ الألباني في تتبعنا لعبارته، والأمر من أيسر ما يكون، عبارة خاطئة نبه على خطائها العلماء، بس إيه الإشكالية؟ ما هو منبه على خطأ هشام، نبه على خطأ العلماء. فانقسم الناس قسمين، الحزبيون قالوا يطعن في الألباني ويتهموا بالإرجاء، كذابون. طائفة قالت يعتذر للألباني. كيف يعني إن وافق هؤلاء في العبارة وليس بمرجع؟ أنت منحرف. من الذي قال هذا؟ الحددي. وقالوا بأن هشاما البيالي هذا أحدث قاعدة في طلاب مصر وهي التفريق بين الزلة والانحراف. هذا هشام البيالي الذي أحدثه، وهذا الموجود في القرآن والموجود في السنة والموجود في قواعد أهل العلم. أسمعوا يا أحمد هذه القاعدة مرة ثانية.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت.
يبقى مقالة ومخطئة صدرت من مين؟ انتبهوا، مقالة مخطئة صدرت من مين؟
من إمام قديم،
من إمام سنة، ها؟
لعدم بلوغ الحجة له.
السبب عدم بلوغ الحجة، عدم أو وكلمة عدم بلوغ الحجة بمشتملتها، مش عدم بلوغ الدليل، لأن قد يبلغ الدليل ولا يثبت عند، قد يبلغ الدليل ويتأول، إنما الحجة التي هي مشتملة بقى دليل وصحيح والفهم سديد وبين له كل شيء. نعم،
فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول.
أيوة نعم، الذي بلغته الحجة وقامت عليه لا يعتذر له كما اعتذر لماذا؟ للأول. تريد أن تجعل حسان كنووي، كيف؟ تريد أن تجعل حوينك ابن حجر، كيف؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ بلغتكم الحجة تقولون الذين بلغوا الحجة إلينا مداخلة وقولهم باطل ويحجرون الحق فيهم فقط وغير ذلك. نعم،
فلهذا يبدع من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها.
بل قد يكفر، يبدع وقد يكفر. إن قامت حجة قد الكفر كفر، إن قامت حجة قد تبدع بدع. نعم،
إذا أنكر ذلك.
نعم،
ولا تبدع عائشة رضي الله عنها ونحوها ممن لم يعرف بأن الموتى يسمعون في قبورهم.
الله المستعان،
فهذا أصل عظيم، فتدبره فإنه نافع.
نعم، يبقى نحن الذين حدثنا أخوانا الفرق بين الزلة والانحراف، سبحان الله. نعم، الحمد لله الذي هدانا هذا، والله احنا حينما اذكر هذا يا اخواني انا اذكر نستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى. انا ما اذكر يعني نبين عن ترية ولا شيء ابدا، ولا ابالي بكل هذا السب، ويعلم الله انه لو اخطأنا ولو نبهنا على هذا الخطأ اعداؤنا لرجعنا فورا. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: والخلاصة أن القول بأن القرآن قديم قول منكر، بل نقول القرآن مجيد كريم ونصفه بما وصفه الله به، أما أنه قديم فلا يوصف بذلك. وهذا القول أعني أن يوصف القرآن بالقدم، هو نزعة من نزعات الأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، وهو قديم كقدم العلم، أي لم يزل الله عز وجل مريدا للشيء عالما به.
ولهذا يقولون هذا الكلام صفة ذاتية وليست صفة فعلية،
فيقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وما يسمعه جبريل أو يسمعه موسى أو سمعه محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج فهذا عبارة عن أصوات مخلوقة تعبر عن كلام الله، أي أن الله خلق أصواتا في الجو تعبر عما في نفس الله من الكلام، فهذا كلام الله عندهم. وقد قال بعض علمائهم المنصفين: الحقيقة أنه لا فرق بيننا وبين الجهمية، لأننا متفقون على أن ما يسمع ويقرأ فهو مخلوق، لكن الجهمية خير منهم في التعبير، لأن الجهمية يقولون هذا كلام الله، وهم يقولون هذا عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، فصار الجهمية أحسن من الأشاعرة في هذا التعبير، وإن كان كل منهم أخطأ وأبعد عن الصواب
وضل. نعم.
إذن كلام المؤلف رحمه الله في هذين البيتين فيه نظر من وجهين: الأول قوله إن إيماننا منه ما ليس بمخلوق، ووجه النظر في ذلك أن إيماننا كله مخلوق، لأن إيماننا من صفاتنا ونحن مخلوقون، فصفاتنا مخلوقة، لكن ما نؤمن به هو الذي ينقسم إلى مخلوق وغير مخلوق.
نعم، يعني هذا عموما لو سمعت من يقول بأن إيماننا منه ما هو مخلوق ومنه ما هو غير مخلوق فلا ينكر عليه ويقال هذا ضلال وانحراف، لأنه الإمام أحمد بين منه ما هو مخلوق ومنه ما هو غير مخلوق، لكن عبارة الشيخ يعني من جهة الدقة أدق. نعم.
الثاني قوله بأن القرآن قديم.
طبعا. نعم.
والصواب أنه ليس بقديم، فإن الله يتكلم به حين إنزاله، لأن الله قال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين.
نعم، والشيخ رد عن نفسه في هذا. أما كون أننا نصف القرآن بأنه قديم، إحنا ما نصف القرآن بأنه قديم يعني بمعنى أنه قد يفهم أن الله تكلم به في الأزل، لا نقول هذا، لكن نقول القرآن مكتوب في لوح المحفوظ ثم تكلم الله به حال إنزال متعلق بمشيئته سبحانه. نعم. وينبغي لنا في العقيد.
قال فظاهر
وينبغي لنا في العقيد
عندي
خلاص إحنا ما هو نعم بس إحنا بين خطأ الشيخ في هذا. نعم. الشيخ بين خطأه في هذا. نعم.
وينبغي لنا في العقيدة ألا نستوحش ولا نتهيب من شيء دل عليه الكتاب والسنة. الوحشة كل الوحشة أن تحرف نصوص الكتاب والسنة من أجل عقيدة تعتقدها وهي خطأ، هذه هي الوحشة. أما شيء دل عليه ظاهر الكتاب والسنة فلا بد لك من قوله.
سبحان الله. شوف الشيخ وبينصر تتبعه في مسألة أن القرآن لم يكن مكتوب في لوح المحفوظ وكذا، ويتكلم ب ما يظهر له من دليل ويدلل لا ينبغي أن نتهيب وكذا، ثم هو نفسه رحمه الله لم يتهيب أن يرجع، لم يتهيب رحمه الله في الرجوع. نعم. قول المؤلف.
قول المؤلف: وكل قرآن قديم فابحثوا. البحث يعني التفتيش، وأصله من بحث الأرض أي حرثها باليد، فكأن المفتش للوصول إلى العلم كمن يحرث الأرض ليستخرج ما كان خابئا فيها. والبحث من أهم وسائل العلم، لكن بشرط أن يكون الغرض منه الوصول إلى الحق دون الانتصار لقول النفس أو قول المتبوع. بل إذا بحث الإنسان فلتكن نيته سليمة، فينوي ببحثه الوصول إلى الحق، وسواء كان معه
اللهم أرنا الحق حقا وارزقني اتباعه. نعم.
وسواء كان معه أو مع خصمه قبله. أما الإنسان الذي يكثر النقاش من أجل أن ينتصر لقوله وإن كان يعتقد أنه حق فإنه لا يجوز له ذلك،
يعني حتى ولو كان يعتقد أنه حق لكن يريد نصرة قوله، والواجب على الإنسان أن يكون قصده نصرة الشريعة. نعم.
بل الذي ينبغي له أن يجعل مناقشته من أجل الوصول إلى الحق سواء كان معه أو مع غيره.
نعم.
ثم إنه إذا انقاد للحق إذا كان مع خصمه فإنه يجد لذلك لذة، ويجد تواضعا يهون عليه مخالفة نفسه،
وإن كانت صعبة ولا يقوى عليها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ليس التراجع سهلا، لأن الشياطين كلها تقف في وجهك، سيقال بأنك أخطأت، سيقال بأنك طيب خلاص، كل شيطانك إذا ما قل إنك أخطأت وتراجعت فتمدح سيقال إنك ضللت، ها يعني سيعفى عنك. لا أسكت، ما أحد يعرف أن أنا أخطأ، هذا أنا اكتشفت فقط، هذا الذي اكتشفته أنا فقط، لا أذكر شيئا، سيأتي من يذكره لك يوما ما، فأولى لك ثم أولى أن تبين هذا. ثم هذا دليل صدق الإنسان وإخلاص الإنسان، الإنسان ما يدعو إلى نفسه، يدعو إلى ربه، يدعو إلى شريعة الله، والمراد تنقية الشريعة وتصحيح العلم. نعم.
أما إذا تعصب لقوله وصار يحاول أن ينتصر له ولو بالخطأ، فإنه سيضيق صدره ولا شك، وسوف ليتمكن فيما بعد من الرضوخ للحق، وهذه آفة عظيمة، ألا وهي الاستكبار عن الحق. فالواجب على الإنسان أن ينظر إلى الصواب سواء كان معه أو مع خصمه.
نعم. ثم هذا عليه الواجب. هذا الواجب. نعم.
ثم عليه إذا بحث وأتى بحجته ثم أتى الآخر بحجته ولم يتبين لأحدنا صواب صاحبه، فإن الحكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن طريق الذي هو أعلم منا، حتى يكون الاتفاق ويزول الإشكال.
هذه التربية أخواني المسلكية العملية بين ثنايا الشرح، العالم يربي، ليس فقط العالم يعطي مسائل مجردة عن المسالك، مسالك هذه مهمة ومهمة جدا، بشرط يا أخواني أن تكون مسالك العلماء بحق، وأن تكون قواعد العلماء بحق، لا أن تكون قواعد مدعاة. كثير من الناس يتكلم عن طريقة العلماء ومسالك العلماء، والحقيقة هي الطريقة طريقته والمسلك مسلكه، لكن أنت دائما أسند العلم الذي تتكلم فيه، إن تعلق بمسائل أسندها، إن تعلق بقواعد ومسالك أسندها، ربي بالإسناد، قعد بالإسناد، احكم بالإسناد إلى العلماء، ارفع كل شيء إلى العلماء، واسترح يا رجل، استرح، والذي تعرفه عن العلماء قله، واللي ما تعرفه لا تتكلم فيه، ليس بالواجب عليك أن تتكلم في كل مسألة، ولا الواجب عليك أن تتكلم في كل موضع، امد وراء العلماء، امشي وراء العلماء. نكتفي بهذا القد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.